إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم 27 من شهر شوال لعام 33,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في درس بعنوان أقوال محمد العريفي عرض ونقد. فإن الدكتور محمد العريفي من أنشط الحركيين في الدعوة إلى الحركة والنشاط الحزبي، وقد تأثر بدعوته كثير من العامة لا طلاب العلم، لا سيما من الشباب والشابات. فأردت نصحا لله ولرسوله ولدين الإسلام، ونصحا للعريفي، أن أنقده نقدا بناء أبين فيه السلام وبركاته، أن أنقده نقدا بناء ليحذر الناس ما وقع فيه من أخطاء. أسأل الله أن يهديني وإياكم وإياه جميع المسلمين لما يحب ويرضى. ومما ينبغي أن يعلمه أهل السنة أن الرد على المخطئ أمر درج عليه أهل السنة، فقد خرج الإمام مالك رحمه، فقد خرج ابن عبد البر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: ما منا إلا ورادنا مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد صحح هذا الأثر عن الإمام مالك ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وذكره ابن حزم في كتاب أصول الإحكام عن الحكم ابن عتيبة وعن مجاهد، وذكره غيره من أهل العلم عن جماعة من أهل العلم. فإذا الرد على المخالف والنقد البناء مطلب شرعي، وفيه رحمة بالمردود عليه. فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء أن يوسف ابن أصباط رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السنة الكبار، تكلم في رجل فقال له أبو صالح الفراء: أليست هذه غيبة؟ قال ويحك يا أحمق، هذه نصيحة، نحن أبر بهم من آبائهم وأمهاتهم، لأننا إذا تكلمنا فيهم وحذرنا منهم قلت آثامهم وأوزارهم. وهذا حق ينبغي أن يعتني به أهل السنة. فإن نقد المخالف نقد بناء، فيه فائدة للمردود عليه بحيث لا يتبع على الباطل ولا تكثر أوزاره. وفيه ما هو أهم، وهو حفظ شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ألا يدخل فيها ما ليس منها. وكذلك فيه رحمة بالمخلوقين حتى لا يتبعوا الداعية إلى غير حق، حتى لا يتبعوه في باطله فيزيغ عباد الله عن الحق والهدى. إذا تبين هذا إخواني، فإن النقد البناء مطلوب في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقبل أن أبتدأ بالنقد البناء للدكتور محمد العريفي، أحب أن أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى: إن من أعظم سمات دعاة الحق أنهم دعاة توحيد وسنة، كما كان على ذلك رسل الله وأنبياؤه، وفي مقدمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذه حقيقة ينبغي أن يعرفها كل أحد، إن من أعظم سمات أهل الحق أنهم دعاة إلى التوحيد. إخواني، إن الله ما أرسل الأنبياء والمرسلين إلا لدعوة الناس إلى التوحيد، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي يأتي إلى قومه قائلا: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. وفي البخاري من طريق عطاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، قال عبد الله بن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسهم أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. تأملوا هذا الأثر، تجدوا أن نوحا عليه السلام الذي هو أول الرسل إنما أرسل لما وقع أعظم ذنب يعصى الله به ألا وهو الشرك، لم يرسل رسول قبل ذلك، وإنما أرسل لما وقع الشرك. إذا وظيفة الأنبياء الأساس هي دعوة الناس إلى التوحيد، فكل صادق متبع لأنبياء الله ورسله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون داعية توحيد. وإياك أن يقال لك إننا موحدون لسنا في حاجة إلى دعوة الناس إلى التوحيد، إن هذه من أول خطط الشيطان وحبائله وتلبيسه على ابن آدم، وذلك أننا لنفرض أننا موحدون حقا وأننا متمسكون بالتوحيد حقا، إلا أننا لسنا خيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لسنا خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. والله يقول لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد خير القرون صحابته، كان يتعاهدهم بتوحيد الله، حتى في مرض موته كان يحذرهم من وسائل الشرك صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا تبين هذا إخواني فإننا في حاجة ماسة إلى التوحيد، إذا قدر أننا متمسكون بالتوحيد حقا ومتشبثون به على ما يريده الله ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف يأتيك الداعية ويخاطب الملايين عبر هذه القنوات، والشرك قد عج وطم وعم أكثر بلاد العالم الإسلامي، ومنهم من لا يتكلم في التوحيد البتة، ومنهم من يتكلم فيه قليلا ما بين حين وآخر ولا يجعله الهدف الأساس في دعوة الناس، مع أن الأنبياء والمرسلين إنما أرسل لدعوة الناس إلى توحيد الله ربي رب العالمين. المقدمة الثانية: اعلموا إخواني أن الأخطاء في الشريعة ليست على درجة واحدة، هناك أخطاء يسوغ الخلاف فيها، مثلا اختلف العلماء في مسألة من المسائل الفقهية، هذه المسائل الفقهية يسوغ الخلاف فيها، اختلف العلماء في مقدار النوم الذي ينقض الوضوء، اختلف العلماء في أكل لحم الجزور هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، هذه مسائل فقهية يسوغ الخلاف فيها، لا يشنع بعضنا على بعض، مع أننا نتذاكر ونسعى في الوصول إلى الحق في هذه المسائل، إلا أنه لا يشنع بعضنا على بعض، لأن الخلاف في هذه المسائل خلاف سائغ، يسوغ عند أهل السنة أن يختلفوا في أمثال هذه المسائل. وهناك مسائل لا يسوغ الخلاف فيها، وهي المسائل التي تتعلق بالاعتقاد، أكثر مسائل اعتقاد بل كلها إلا نزرا قليلا بينه أهل العلم، هذه المسائل مما لا يسوغ الخلاف فيها. قد يقول قائل: ما الضابط في التفريق بين المسائل التي يسوغ الخلاف فيها والمسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها؟ فيقال: قد بين هذا الضابط شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه بيان الدليل في بطلان التحليل، وتبعه الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين وابن مفلح في الآداب الشرعية، وبينوا أن ما كان فيه إجماع أو كان مصادما للنص فإنه من الخلاف غير السائغ، فمن خالف بعد ذلك فإن خلافه يعتبر خلافا غير سائغ، أما إذا لم يكن في المسألة إجماع بل كان فيه خلاف قديم أو لم يكن مصادما للنص فإن الخلاف يعتبر خلافا سائغا. إذا من أخطأ في مسألة يسوغ الخلاف فيها لا يشدد عليه، بخلاف من أخطأ في مسألة لا يسوغ الخلاف فيها، الأصل أنه يخطأ ويجزم بخطأه ويشدد عليه فيها، لكن متى يبدع هذا يرجع إلى ضوابط ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا تبين هذا إخواني فإن الخطأ ليس على درجة واحدة، من الأخطاء عافاني الله وإياكم ما يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر والردة، لو أخطأ رجل ولم يبالي وسب الله وسب رسوله صحيح يعتبر مخطئا لكنه كافر. ومن الأخطاء ما يجعل الرجل مبتدعا كأن يسلك الرجل مسلكا ثوريا في الدعوة إلى الله وتهيج الناس على ولاة الأمور، هذا خطأ، لكن مزنه في الشريعة أنه خطأ بدعي. أو أن يتأول أسماء الله وصفاته، هذا وزنه في الشريعة يعتبر خطأ بدعيا، ومن الأخطاء ما هو دون ذلك. إذن إذا تبين هذا لا يصح أن ننظر إلى كثرة الأخطاء، وإنما يجب أن ننظر إلى نوع الخطأ. لو قدر أن رجلا أخطأ أخطاء كثيرة فيما يسوغ الخلاف فيه لا يضلل، لكن لو أخطأ خطأ واحدا ويعتبر في الشريعة ردة وكفرا صار كافرا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فليس العبرة راجعة إلى كثرة الأخطاء وإنما إلى نوع الأخطاء. هذا يا إخواني يقرره أهل السنة في كتب الاعتقاد. فيا أهل السنة اعرفوا عقيدتكم وتمسكوا بها، ولا يلبسن عليكم العامة بعواطفهم ولا أهل البدع بشبههم حتى يزيغوكم عن طريق الحق والهدى. إذا تبين هذا فلا يصح لأحد أن يقول إن كلا يخطئ إذن لا يشنع على فلان ولا على فلان. يقال هذه الكلمة حق، لكن ما نوع الخطأ؟ إن أردت به في أمور الدنيا فكل يخطئ ولا يشنع بعضنا على بعض، وإن أردت به في أمور الدين التي يسوغ الخلاف فيها نعم لا يشنع بعضنا على بعض، وإن أردت ما لا يسوغ الخلاف فيه فلا بد أن يبين المخطئ من المصيب، وإن أردت في الكفريات فلا بد أن يكفر المكفر وكذلك أن يبدع المبدع. إذن يا إخواني إيانا أن يلبس علينا بالألفاظ المجملة. فقد ذكر لنا الإمام أحمد قاعدة نفيسة في رد على الزنادقة والجهمية، قال إن أهل البدع يعمدون إلى المتشابه من الكلام، يأتون بالألفاظ المتشابهة حتى يلبسوا على الناس. في صحيح مسلم لما قام الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعارضوه في الصلح الذي حصل بينه وبين خال المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان الخوارج يرددون على علي رضي الله عنه وأرضاه قوله تعالى إن الحكم إلا لله، ماذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه؟ قال كلمة حق أريد بها باطل. صحيح الحكم لله، لكنني بفعلي هذا لم أخالف حكم الله وإنما فعلت الصلح الذي يحبه الله. إذن يأتي الناس إليك يقول كل يخطئ، صحيح كل يخطئ، لكن هذه كلمة حق يراد بها باطل، كلمة مجملة. ماذا تريد بهذا؟ تريد ألا يكفر من كفر بالله، ألا يبدع من وقع في بدعة يستحق بها التبديع، ألا يحذر من يستحق منه التحذير؟ ماذا تريد بهذه العبارة المجملة؟ المقدمة الثالثة، إن للحق معيارا وميزانا ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين والأولين. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن للحق معيار وميزان ألا وهو أن يرجع في ذلك إلى كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن يا إخوان ينبغي أن ترجع الموازين إلى شرع الله، لا إلى العواطف ولا إلى الأذواق ولا إلى الحماسات، وإنما إلى شريعة محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن بهذا القيد المهم ألا وهو فهم سلف هذه الأمة. إن مما تمايزتم به أهل السنة عن جميع أهل البدع سواء في باب الاعتقاد أو في الدعوة إلى الله أو في الحركة والحماسة، إن مما تمايزتم به عنهم أنكم قيدتم أفهامكم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. خرج الأزري على الأوزاعي أنه قال إياك وأراء الرجال، قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. انتبه إلى قوله عليك بآثار من سلف، أي احرص على أن تتمسك بفهم السلف الأولين. قال عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. هذا الكلام العظيم من هذا الإمام الكبير ألا وهو الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، استحضره ما بين حين وآخر عند دعوتك لبعض المخالفين أو مناقشتك وجدالك لهم بالحق والهدى. تراهم كثيرا ما يردون الحق بآرائهم، يصدونكم عما عليه سلفكم الأولون بزخرفة آراء الرجال. والله يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن يا إخواني، الله أن نزن الأمور بشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتقيد في فهمنا للكتاب والسنة بما عليه سلف هذه الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: إنما المتبع في إثبات أحكام الله، وأنا مضطر لذكر هذا وإلى تكراره كثيرا، لأنها أصول ضيعها كثير من أهل السنة، إما بجهل أو حماسة أو عاطفة أو تقليدا لمن يثقون فيه. يقول رحمه الله تعالى: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، لا نصا ولا استنباطا، بحال انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن كتاب وسنة مع فهم سلف هذه الأمة، هذا هو المعيار الذي يجب أن توزن به الدعوات، هذا الميزان الذي يجب أن يقاس به الأشخاص، هل هم أهل حق ودعاة إلى حق أم ليسوا كذلك. كثير أدخل على الناس أو دخلت على الناس موازين غير شرعية. ترى بعض الناس يزن الدعوات بكثرة الأتباع، يقول: انظر إلى فلان يحضر عنده 1000 و2000 و10000، أو يتابعه في حسابه في تويتر 1,000,000 و2,000,000 إلى غير ذلك مما يذكر من كثرة الأتباع. وهذه الأرقام إن سلم بها فليست معيار صدق ولا علامة اهتداء واستقامة، فإن كثرة الأتباع ليست دليلا على صدق وصحة الدعوات. إخواني، ألا تقرؤون كتاب الله؟ انظروا إلى كتاب الله وماذا يذكر الله فيه من حال هؤلاء الكثرة، وكيف أن أتباع الأنبياء ليسوا كثرة، أتباع الحق والهدى أقل من أتباع أهل الباطل. قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. إذن الكثرة ليست معيارا، ومع وضوح هذه الآيات وظهور دلالتها، إلا أنك لا زلت تسمع من العامة، وقد لا يستنكر من العامة كثيرا، لكن تسمع من يسمى طلاب علم أو دعاة، لا زلت تسمع منهم من يردد إن فلانا على الحق والهدى بدليل أن له أتباعا كثيرين، وهذا من التلبيس، وهو مخالف لما يذكره الله عز وجل في كتابه، بل ذكر نبيكم صلى الله عليه وسلم. وتأملوا هذا الحديث، وهو ما أخرج مسلم من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، أي قلة، وسيعود غريبا كما بدأ. إذن أهل الحق قلة، أهل الحق في غربة، لذا ذكر الليث بن سعد وغيره إن كثرة أتباع الرجل إشارة إلى عدم صحة طريقته، لأن أهل الحق قلة وهم في غربة. فالله إخواني، الله ألا تدخل عليكم موازين تخالف الشريعة المحمدية في وزن الدعوات أو المناهج أو الأشخاص أو الدعاة أو غير ذلك. من الناس من يجعل الميزان كثرة إيراد الرجل للقصص، يقول كثرة إيراد الرجل للقصص، يقول لك إن فلانا إن أسلوب فلان أسلوب حسن. تقول له: لماذا؟ قال: يأتي لنا بالقصة والقصتين والثلاث والأربع في كل محاضرة. انظر إلى هذه القصة، والله لما استمعنا إليها بكينا، وتلك القصة والله لما سمعها فلان اهتدى وترك ما كان عليه من المنكرات إلى غير ذلك. يقال: يا إخواني، إننا مأمورون أن نتشبث بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مهما حاول أهل الباطل أن يزعزعوا أهل الحق عن الحق. أخرج الخمسة إلا النسائي، من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أناس يأتونك بدعوات جديدة بطرق محدثة بأشياء لم تأتي بها الشريعة المحمدية. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. قال الحافظ ابن رجب في كتاب جامع علوم الحكم: قوله عضوا عليها بالنواجذ أي بمؤخرة الأسنان، قال فيه كناية عن كثرة المزعزعين والصادين عن الحق والهدى، فأنت مأمور أن تشد في تمسكك بالهدى حتى لا يزيغك الناس عن الهدى. فإذا امتداح الرجل بأنه قصاص هذا ليس مقبولا في الشريعة المحمدية. قد تقول لماذا؟ يقال يا إخواني إن الكلام على القصاصين يطول، لكن أشير إلى أمور. الأمر الأول ينبغي أن تعلموا أننا مأمورون كما تقدم أن نتبع سلف هذه الأمة، وقد كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ينكر القصص وإيرادها، كما خرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لما سمع رجلا يقص قال: ما كان النبي صلى الله قال رضي الله عنه وأرضاه: لم يكن القص في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. وأيضا ثبت عند ابن أبي شيبة أن محمد بن سيرين قال: أمر محدث، فسلفكم أنكروا القصص وإيرادها. قد تقول: لماذا أنكروها؟ يقال: لأسباب كثيرة، لكن أذكر شيئا منها على عجالة سريعة. أولا، إننا مأمورون بهداية الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والناس إذا عودوا على القصص لم تتعلق قلوبهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وخير شاهد على ذلك وخير دليل واقع الناس. يحضر الرجل محاضرة أو درسا فتورد فيها آيات وأحاديث يخرج ويقول: لم نتأثر. لكن يحضر محاضرة أو درسا فتورد فيها قصة فتورد في الدرس قصة أو قصتان فتره يقول: ما شاء الله، درس مؤثر، تأثرنا بهذا الدرس. فترى الناس تأثروا بالقصص أكثر من تأثرهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر العلماء أشياء كثيرة، منها أن من تعود يقص قد يأتي اليوم بقصة صحيحة وبقصتين وبثلاث وأربع، لكنه مع الأيام يقع في الكذب، عفاني الله وإياكم، إما في اختراع قصة أو تسمين قصة حتى تكون مؤثرة وحتى يتأثر الناس بها. يقول بعض الناس: كيف تنكر القصص؟ وكيف ينكر السلف إيراد القصص وكتاب الله مليء بالقصص؟ فيقال: اعلموا إخواني، قد نبه العلماء كابن الجوزي وغيره أنه ليس المراد بذلك إيراد الآيات والأحاديث، فإن مثل هذا رجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا ليس المراد بذلك إيراد ما عليه السلف الأولون من أحوالهم، كان تحكي أحوال أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ما كان عليه السلف الأولون، وإنما المراد حكاية قصص يتناقلها الناس، يحكونها من واقعهم حتى بزعمهم يؤثروا في الناس. إذن يا إخواني، الله أن نلزم غرز السلف، ونحن مأمورون باتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما عليه سلف هذه الأمة. فمن جعل المعيار في صلاح دعوة أو داعية بأن هذا الداعي يورد قصصا فهذا ليس معيارا شرعيا، كما تقدم بيان ذلك، وإن أبته عواطف بعض الناس وحماساتهم، فإن الميزان هو شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان إيراد القصص مطلوبا في الشريعة لسبقنا إلى ذلك الصحابة الكرام. لماذا ينكره عبد الله بن عمر وهو إمام من أئمة الصحابة؟ لماذا ينكره محمد بن سيرين وهو إمام من أئمة التابعين؟ لماذا ينكره الإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام؟ وأيضا يا إخواني، من الناس من أدخل معيارا في وزن داعية أو دعوة، يصف فلان بأنه جريء، يقول فلان جريء في بيان أخطاء ولاة الأمور، في بيان أخطاء الحكام، فيجعل هذا الميزان ميزانا في المدح والثناء لفلان، وهذا في الواقع إذا تأملته إنما أحدثه رجل يهودي، أول من أحدثه في الإسلام رجل يهودي، تظاهر بزي الإسلام وتظاهر بالإسلام. أتدري من هذا الرجل؟ إنه عبد الله بن سبأ الذي كان سببا للفتنة الهوجاء على ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ذكر ابن جرير في تاريخه قال: قال عبد الله بن سبأ: استميلوا قلوب الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار عيوب أمرائكم. انظروا كيف أن عبد الله بن سبأ استخدم هذه الطريقة ودعا الناس لاستخدامها لجلب القلوب إليه. فمن لا يدري يجعل هذا ميزانا ومعيارا في صلاح داعية أو دعوة. إذا رأيت داعية يستعمل هذا الأسلوب وهو أسلوب إظهار معائب الأمراء والحكام، اعلم أن سلفه عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام، واعلم أن هذه الطريقة هي سبب لأول فترة عظيمة حصلت في الإسلام في قتل خليفة راشد ألا وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فيا عجبي من قوم صاروا يجعلون طريقة اليهود المدسين بين الإسلام معيارا لصلاح دعوة أو داعية. إخواني، زنوا الأمور بشرع الله لا بالعواطف ولا بالحماسات. المقدمة الرابعة: ينبغي أن يعلم المسلمون، وينبغي أن يكرر هذا ما بين حين وآخر، لأنها فتنة قديمة إلى يومنا هذا، ألا وهي أن كثيرا من المسلمين لا يفرقون بين النصيحة والغيبة. إذا قيل إن فلانا رد على فلان في أمر باطل قال: أعوذ بالله، غيبة، كيف نستمع إلى الغيبة؟ يا فلان كيف تستمع إلى الغيبة؟ كيف تحضر مجالس الغيبة؟ إلى غير ذلك. يقال: ينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين الغيبة والنصيحة، والعلماء تكلموا على هذا قديما وبينوه، وتقدم نقل كلام يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتكلم على هذا الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، وتكلم عليه ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع مجموع الفتاوى، والإمام ابن القيم في أواخر كتاب الروح، وابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير. بين العلماء أن هناك فرقا بين الغيبة والنصيحة، وقالوا: إذا تكلم في الرجل من غير مصلحة دينية ولا دنيوية هذه غيبة وهي محرمة، والله سبحانه يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أما إذا تكلم فيه لمصلحة دينية أو مصلحة دنيوية فهذه ليست غيبة وإنما هي نصيحة. واستدل العلماء على هذا بأدلة كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها أنها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتزوج معاوية ابن أبي سفيان أو أبا جهم أو أسامة بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، أما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة. قال ابن عبد البر: إذا جاز الكلام في الآخرين لمصلحة دنيوية وهي مصلحة خاصة، انتبهوا، مصلحة دنيوية ومصلحة خاصة، قال: فجواز ذلك في مصلحة دينية ومصلحة عامة من باب أولى. فإلى متى نسمع الناس يقولون: لا تتكلموا في فلان فإن الكلام فيه غيبة؟ يقال: إن كان الكلام فيه نصحا تحذيرا من خطأ ديني أو خطأ دنيوي والناس محتاجون إلى ذلك فهذا لا يعتبر غيبة. وأنت ترى هذا في واقع الناس. لو أن رجلا عافاني الله وإياكم مصاب بمرض معدن، وهذا الرجل يريد أن يجلس مجلسا مثل هذا المجلس، فحذرتكم قلت: يا أناس هناك رجل اسمه فلان ابن فلان مصاب بمرض معدن، انتبهوا له واحذروا ألا تجلسوا معه، الكل سيشكرني على هذا ولا يعتبره غيبة بل سيعدونه نصيحة. هذا والمصلحة فيه راجعة إلى أمر دنيوي، فكيف بأمر الدين الذي من أجله خلقنا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أخذ الله العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا الدين ولا يكتموه وأن ينشروه بين الناس حتى يبقى الدين صافيا كما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. إذن يا إخواني اعلموا أن هناك فرقا بين الغيبة والنصيحة. لذلك كان يقول شعبة وغيره: تعالوا نغتاب في الله ساعة، يعني تعالوا نحتسب الأجر في النصح وبيان النصيحة. لذلك قال نغتاب في الله ساعة، أي في النصح وبيان خطأ المخطئين حتى يحذرهم الناس. ثم أقول لكم إخواني، الآن الأحاديث النبوية وصلتنا بطرق صحيحة وبرواة موثوقين. كيف وصلتنا الأحاديث على هذه الحالة؟ وصلت بنصح الناصحين وبيان خطأ المخطئين. إذا كان هناك راو ضعيف قالوا إن فلانا ضعيف، أو إن فلانا كذاب، أو إن فلانا يهم فلا يعتمد على حفظه إلى غير ذلك. بهذا النصح وصلت الأحاديث إلينا صحيحة ننقلها عن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو أن العلماء أطاعوا العامة يوم ذاك وقالوا حتى لا نغضب العامة لا نريد أن نتكلف الرواة، إذن كيف ستحفظ لنا أحاديث النبوية؟ لكن العلماء أخشى لله من أن يتركوا دين الله لأجل العوام أو غيرهم. والله سبحانه يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. المقدمة الخامسة: إن كثيرا من الناس يردون النقد البناء بحجج واهية وبعلل غير مقبولة، وأريد أن أذكر شيئا من ذلك لعله يكون سببا برحمة الله في هداية أناس يريدون الخير في أن يقبلوا النقد البناء وألا يردوه. ترى بعض الناس يردون النقد البناء بحجة، فيقول بعضهم إن هذا الكلام الذي تنقله عن الداعي الفلاني مبتور، والكلام المبتور لا يقبل. يقال يا إخواني إن الكلام المبتور له حالتان: الحالة الأولى أن يبتر الكلام بحيث يختل المعنى، يغير المراد، وهذا محرم وظلم ولا يجوز في الشريعة، وسيحاسب الله كل عبد يفعل مثل هذا لأن فيه ظلما للعباد. أما البتر الذي لا يغير المعنى وإنما فيه اقتصار على الشاهد فإن هذا مطلوب، وبه يمكن بيان الحق من الهدى. وأنت ترى علماء الإسلام في كتبهم يقولون: قال ابن تيمية، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال الإمام الشافعي، قال الإمام أحمد، هل ينقلون الكتاب كله أو يأخذون الشاهد من كلامهم؟ يأخذون الشاهد من كلامهم. فأخذ الشاهد إذا لم يرجع على الكلام بالنقض ولم يكن فيه تدليس ولا تلبيس فإن هذا البتر محمود، وقد فعله علماء الإسلام. أما أن يبتر الكلام على وجه يغير فيه الحق من الباطل ويلبس فيه الحق بالباطل فإن هذا محرم في الشريعة. فعلى هذا رد كلام بمجرد أنه مبتور لا يقبل. من أراد أن يرد كلاما منقولا عن أحد فلا يكفي أن يحتج بأنه مبتور، بل لا بد له أن يبين أنه مبتور بترا يغير المعنى. وأذكر قبل سنين، وقد حصل هذا مرات، قابلت مجموعة، وأذكر مما قابلت شابا قال لي: إن الكلام الذي تنقله عن فلان في فلان إنه كلام مبتور ومدلس عليه. قلت: كم يكفيك حتى تثبت لي مثل هذا؟ قال: يكفيني أسبوع. قلت: لك شهر أو قلت أسبوعان، نسيت الآن. فلما ذهب الأسبوع وذهبت المدة وضعفها سألته: أين الكلام؟ اثبته لي، اثبت أنه مبتور وإلا فإنك محجوج. فضعفت حجته. فقلت له: أردت من هذا أن تعرف أن كثيرا من دعاة الباطل من الحزبيين وغيرهم يصدون شباب الإسلام ومن يريد الهدى والحق بمثل هذه الترهات وبمثل هذه الحجج بمجرد أن الكلام مبتور. من أراد أن يدعي أن كلاما مبتورا بترا يحيل الكلام عن المعنى ويغير المعنى فعليه إثبات ذلك، وإلا فالأصل عدم قبول عدم قبول كلامه. وكذلك مما يتخذ لرد النقد البناء أن بعضهم يقول إن كلامك في فلان كلام في النيات، يقال كيف، فيقال ماذا تريد بالكلام في النيات؟ أنا أتكلم عن كلامه الذي تلفظ به، أو عن فعله الذي فعله، أو عن كتابة كتبها، هل هذا كلام في النيات؟ هذا كلام في الظاهر، ونحن مأمورون بأخذ الناس بالظاهر، فمن تكلم بشيء أو كتبه أو فعله فإن هذا ظاهر وليس كلاما في النيات. ثم يقال له إن الكلام في النيات لابد فيه من تفصيل، إن الباطن عند أهل السنة، إن أهل السنة يقررون أمرا قرره نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التلازم بين الظاهر والباطن. فقد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الظاهر والباطن متلازمان، فمن تكلم في فلان قال إنه أراد بهذا كذا وكذا وأثبت ذلك بحاله الظاهر فإن كلامه مقبول، ولا يقال إنه تكلم وقدح في النيات. متى يقال إنه قدح في النيات؟ إذا تكلم في أمر باطل، في أمر باطل، وقال إن فلانا يريد كذا وكذا ولم يثبت ذلك من فعاله الظاهرة، فهذا يعتبر كلاما في الباطن ويعتبر قدحا في النيات. أما إذا أثبت ذلك بفعاله وبأقواله وقال إنه قال كذا وكذا وكذا وربط هذا بذاك، فإن الظاهر دليل على الباطل، لذلك فعل ذلك سلفكم. فقد ذكر سلفكم أن الجهمية لما أنكروا أن القرآن كلام الله قالوا أرادوا بذلك أنه ليس في السماء إله، وكلام السلف في هذا كثير، فهم تكلموا في النيات إن صح التعبير لأن هناك دليلا عليه، وحال الرجل يدل على فعله. أنت إذا عرفت رجلا سراقا يسرق الأموال ويختلس الدور، فرأيت الرجل يدور حول بيت ويذهب ويجيء، قلت هذا الرجل يريد أن يختلس هذا البيت. لا يصح لأحد أن يقول إنك تقدح في النيات، لأنك ما تكلمت بذلك إلا لأن عندك أمارة ودليلا على ذلك، ألا وهو حال الرجل وأنه سراق. إذن القدح في الكلام في النيات على الإطلاق ليس مقبولا، فإن هناك تلازما بين الظاهر والباطن. ثم إن كثيرا مما يقال إنه قدح في النيات هو في الواقع كلام على، هو في الواقع قدح لأمر ظاهر من قول أو فعل أو كتابة. ثم إخواني أنا أعجب من هؤلاء الذين يقولون إن لا تقبلوا كلامهم في فلان أو علام لأنهم يقدحون في النيات. تقول لهم أنتم تتكلمون في ولاة الأمور بأمور لم يفعلوها، بل يفعلون أمورا حسنة، فتقولون إن هذا نفاق وتدليس، أليس هذا قدحا في النيات؟ فلماذا ترضون بهذا النقد إذا كان في جانبكم ولا ترضون به إذا كان عليكم؟ وأيضا تراهم يقدحون في السلفيين، يقولون ما قالوا كذا إلا ويريدون كذا وكذا، هذا أيضا قدح في النيات. لماذا قبلتموه لما كان لكم ولم تقبلوا لما كان عليكم؟ لماذا تكيلون بمكيالين وتزينون بميزانين؟ والعدل في هذا أن يفصل في الأمر على ما تقدم ذكره. الأصل أن يؤاخذ الناس بظاهرهم، فإذا فعلوا شيئا ظاهرا من قول أو فعل أو كتابة، نقد مثل هذا ليس قدحا في النيات. وكذلك إن هناك تلازما بين الظاهر والباطن، فإذا كان فعله الظاهر يدل على سوء باطنه فلك أن تقدح فيه لأن هناك تلازما بين الظاهر والباطن. وما عدا ذلك من قدح على غير بينة ولا برهان فإنه محرم ولا يجوز في الشريعة. وأيضا يا إخواني مما يرد به النقد البناء أن بعض الناس يقول إن هذا الداعية خدم الدين وخدم الإسلام ونشر الإسلام في سقاع الأرض شرقا وغربا، فيقال إن من نشر الإسلام ودعا إليه فإن الله لا يضيع عمله، وهو مأجور على ذلك، وليس كلامي في دعوته إلى الإسلام الدعوة الحق، وإنما كلامي في دعوته للدعوة الباطلة. فمن دعا إلى الإسلام وفي المقابل دعا إلى بدع وإلى منكرات يجب إنكار منكره، لأن الله أمر أمة محمد بذلك. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فنحن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لمن كان له جهود. ألا تعرفون الحديث الذي ثبت في الصحيح، وهو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، خالد بن الوليد سيف الإسلام، هذا الرجل الذي فتح الله على يده الفتوحات، لما أتى إلى قوم وقالوا صبأنا أتى خالد وقتلهم، ظن أنهم لم يسلموا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل؟ قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لم يقل إن له جهودا، وإنما تبرأ من خطأه، لأن هذا واجب، لأنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وواجب بيان الشريعة. ثم يقال: لنفرض أن داعية له جهود في الدعوة إلى الله، أو أن رجلا له جهود في كثير من سبل الخير، وهذا الرجل عافاني الله وإياكم زنا، هل يقال لا يقام عليه حد الزنا لأن له جهودا ودعوة؟ يقال: كلا، جهوده لن تضيع، والله لا يضيع شيئا لعبده، لكن حق الله وحق الدين لا بد أن يقام. ثم تسأله تقول: لماذا لا أتكلم فيه؟ قال: حتى لا تنفر الناس من إلى آخره، وله جهود. يقال: أيضا إذا سكت عما أتى به من الباطل فإن الناس سيعتقدون باطله دينا، وهذه مفسدة عظيمة، وهي أن يعتقد الناس الباطل دينا، وحق الدين مقدم على حق جميع العباد. كيف تقدمون حقوق العباد وحق من يسمى داعية ولو كان داعية على حق شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تريدون أن يسكت عن الخطأ فيكون الخطأ عند الناس حقا، ويظن أن هذا الخطأ دين الله، في مقابل أن لا يتكلم في فلان؟ ألم تقرأوا قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن يا إخواني، السكوت عن خطأ الداعية أشد من السكوت عن خطأ غيره، لأن خطأه محسوب على الشريعة، وهو يعود على الشريعة بالتحريف وبالتدليس. وكذلك بعض الناس يقال: كيف يتكلم بفلان وله حسنات؟ يقال: يا إخواني، الجواب على هذا شبيه كثيرا بالجواب على الذي قبله، لكن يؤكد على أمر، ألا وهو أنه ما من شيء إلا وله حسنات. قال الإمام ابن القيم في كتاب شفاء العليل: ما خلق الله خلقا إلا وكان خيره أكثر من شره، وإلا لو تساوى الخير والشر لكان عبثا. ثم ذكر ابن القيم في كتابه مدارج السالكين أن لإبليس حسنات، فإبليس أقسم بمن؟ بالله، لم يقسم بغير الله، لما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وإبليس يخاف الله، كما ذكر ذلك عن نفسه، قال: إني بريء منكم، إني أخاف الله رب العالمين، إلى غير ذلك من حسناته. لكن له سيئات عظام، وهذه السيئات رجحت ميزانا من جهة الشرع على حسناته، فصار أضل خلق الله عليه لعائن الله إلى يوم الدين. إذن فكون للرجل حسنات ليس مانعا من بيان خطئه. ألم تقرأوا ما خرج مسلم من حال ذاك الصحابي الذي كان يشرب الخمرة وكان يجلد فيها؟ جلده النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يحب الله ورسوله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، إذن له حسنات، ومع ذلك أقام الحد الشرعي عليه. ثم يقال: يا إخواني، إن حسنات الرجل له، والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فحسناته له، لكن السكوت عما أتى به من الباطل هذا يرجع بالنقص والإفساد لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومصلحة الدين مقدمة على كل مصلحة. ثم يقال: أنتم تتكلمون في ولاة الأمور، أليس لولاة الأمور حسنات؟ أغمضتم أعينكم عن حسناتهم واشتغلتم بسيئاتهم، فعلى مبدئكم لا يصح لكم أن تتكلموا في ولاة الأمور، وأيضا لا يصح لكم أن تتكلموا في الدعاة السلفيين الذين تسمونهم زورا بالوهابية، ومنكم من يسميهم زورا بالجامية، يحذر الناس منهم. أليس لهم حسنات؟ أليس يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ فلماذا هذه الموازين تجعلونها لكم ولا تجعلونها عليكم؟ أيضا مما يرد به النقد البناء أن يقول بعضهم: هل نصحت فلانا قبل أن تتكلم فيه؟ فيقال: إخواني اعلموا أن الخطأ إذا كان علانية لا بد أن ينكر علانية، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وشيخنا ابن باز في مجموع فتاواه ومقالاته رحمه الله تعالى. وهذا هو مقتضى حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وطبق هذا عمليا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صور كثيرة، من ذلك ما خرج مسلم من حديث عدي بن حاتم أن وفدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبهم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. وقع في منكر، في خطأ. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بئس خطيب القوم أنت، قل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. أي لا تجمع الله ورسوله في ضمير واحد عند ذكر المعصية، قل: من يعصي الله ورسوله فقد غوى. لاحظوا، هذا خطيب قوم قد صدره قومه ليكون خطيبا لهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما وقع في خطأ علانية أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم علانية، ولم يقل أولا أناصحه، وإنما بادر بالإنكار مباشرة. فالخطأ إذا كان علانية فإنه ينكر عليه علانية. هذا أصل شرعي ينبغي أن يراعى. وقد ذكر الألباني رحمه الله تعالى أن اشتراط نصح الناصح قبل أن وقد ذكر الألباني رحمه الله تعالى أن ما ذكر بعضهم من أنه لا بد من نصح المخطئ قبل الإنكار عليه علانية، قال: هذه بدعة منكرة، وإنما الأمر يرجع إلى المصالح وإلى المفاسد. وكثير من الناس قد لا يتمكن من نصحه. ثم يقال: إخواني أقسم بالله أن كثيرا من هؤلاء الدعاة قد ناصحتهم وناصحهم من هو أجل مني وأعلم وأزكى، ومع ذلك لم يزدادوا إلا إصرارا وتمسكا بما هم عليه. والأمثلة على ذلك كثيرة للغاية. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كتب كتابا في الرد على سلمان العودة، وأرسل الكتاب إليه ينتظر جوابا من سلمان العودة حول هذا الكتاب، لعله أن يتراجع قبل أن ينشر هذا الكتاب. أتدرون كم جلس الكتاب عند سلمان العودة؟ جلس سنة ولم يجب الشيخ ربيع ولم يلتفت إليه، مع أن الشيخ ربيع أكبر منه سنا بما يقارب الضعف وأعلم منه، ومع ذلك الشيخ ربيع احترمه وأرسل الرد إليه، لكن سلمان العودة لم يلتفت إلى ذلك. وأيضا سفر الحوالي كتب الشيخ ربيع ردا عليه في رسالة مختصرة وأرسلها إليه، فجلست عندهم مدة أظنها شهرا، ومع ذلك لم يلتفتوا إلى الشيخ ربيع. وأعرف أمثلة وشواهد وقصصا كثيرة تدل على هذا. مرة حدثني الشيخ الفاضل عبد الله العبيلان حفظه الله تعالى أنه جالس سلمان العودة مرات وناصحه ومع ذلك لم يستجب، وجالس ناصر عمر ساعات وناصحه ومع ذلك لم يستجب، وجالس سفر الحوالي ساعات وناصحه ومع ذلك لم يستجب. بل أحد الفضلاء لما جلس مع سفر الحوالي وناصحه وجلس هو إياه ساعات، وخرج هذا الفاضل قيل لسفر الحوالي: كيف تجلس مع هذا الرجل؟ قال: ما جلست معه. قيل له: كيف تجلس مع هذا الرجل؟ قال: إنني جالسته لأنه في حاجة إلى الجلوس معي، فإن عنده إشكالات في مسائل الاعتقاد فأتى يعرضها علي، والواقع خلاف ذلك تماما. والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة. أنا عن نفسي، وقد ذكرت هذا في مناسبة ماضية، قد جالست يوسف الأحمد وكلمته وناصحته بحضور بعض الإخوة والشهود موجودون، وكنت أظنه والله رجع وتاب عن طريقتي غير الشرعية في مناصحة ولاة الأمور، ومع ذلك لم يزدد بعد ذلك إلا سوءا. ثم تطاول حتى على الملك وتكلم عليه بكلام من غير سائغ لا شرعا ولا عقلا. فالنصيحة قد أداها كثير من السلفيين من المشايخ الفضلاء وأهل العلم والفضل، لكن القوم مصرون على باطلهم، بل إن القوم يلبسون، وسأذكر شاهدا على ذلك وأضرب وأهتبل وهذه الفرصة في ذكر مثال ولعل الله يسر بسطه وبيانه أكثر. تذكرون لما محمد العريفي هدانا الله وإياكم وإياه لما يحب ويرضى أخرج تغريدة قرر فيها أن حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم قال تسمع وتطيع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، ماذا قال محمد العريفي؟ قال هذا الحديث إنما يكون في الظلم الذي يكون على الرجل وحده، يعني إذا ظلم الحاكم رجلا واحدا فإن هذا الحديث يطبق عليه، بخلاف ظلم الحاكم المجتمع فإن هذا الحديث لا يطبق عليه. فنسب هذا إلى من؟ نسب هذا إلى النووي وأيضا إلى ابن حجر كما سيأتي بيان ذلك. لما بلغ هذا الكلام الشيخ الفاضل العلامة المجاهد صالح الفوزان حفظه الله تعالى أنكر هذا الأمر وقال استمعت إليه وصاحبه صاحب هوى إلى آخر كلامه، وكلام موجود وسيأتي تفصيل هذا أكثر في وقته إن شاء الله تعالى. المقصود أتى العريفي مع أحد الناس إلى شيخنا الفاضل صالح الفوزان وأظهر التوبة وأظهر التراجع، والشيخ صالح الفوزان لأنه ناصح ليس له إلا الظاهر وقبل توبته، لكنه بعد ذلك أتى محمد العريفي وأخرج تغريدة وأتى محمد العريفي وغرد تغريدة في حسابه في تويتر أكد كلامه الأول، وكان قبل ينقل الكلام عن النووي ثم زاد بعد ذلك ابن حجر أو العكس، يعني أكد كلامه. فهؤلاء القوم يناصحون ومع ذلك يصرون ويخرجون للناس بصورة وهم يبطنون أمرا آخر كما تقدم بيان ذلك في هذا المثل الذي سبق ذكره. ثم العجيب يا إخواني أن محمد العريفي، ولعله يأتي بيان لهذا أكثر إن شاء الله تعالى، لما قيل له ماذا تقول في تمثيل مسلسل عمر قال إني أناصحهم سرا وإني لأكلمهم سرا، يعني وأنتم لا تعرفون حقيقة الحال إلى آخر كلامه. أعجبني كثير من العامة فضلا عن طلاب العلم قالوا عجبا لك يا محمد العريفي عكست الطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية أن من أخطأ علانية ينكر عليه علانية في جميع الناس إلا ولاة الأمور كما بينته الشريعة المحمدية، فنحن عبيد لله والعبد لا يخرج عما يريد مولاه، وقد بينت الشريعة أن ولاة الأمور مستثنون بذلك، والأدلة على ذلك ليست قليلة، ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في سنن سعيد منصور أن سعيد بن جبير قال لابن عباس ألا أقوم من الحاكم إلى السلطان فأمره بالمعروف أنهاه عن منكر؟ قال إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. هذا كلام عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمانها. فرق أئمة السنة بين النصيحة لعامة الناس والنصيحة إلى ولاة الأمور، وقالوا ولي الأمر خاصة لا ينصح علانية ولو أخطأ علانية، كما أشار لذلك حديث تميم بن أوس الداري الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال السعدي الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي وغيره لما أفرد ولاة الأمور عن عامة الناس دل هذا على أن لهم طريقة في النصح تختلف عن عامة الناس، وهي التي بينها عبد الله بن عباس لما قال إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه. إذن الشريعة واضحة في أن المنكر علاني الأصل ينكر علاني إلا ولاة الأمور. محمد العريفي عكس ذلك فيما يتعلق بالمنكر العلاني الذي أتى به القرضاوي وغيره من تجويز تمثيل عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال إني لأناصحهم سرا، وما يأتي به ولاة الأمور يشهر به وسيأتي بيان ذلك أكثر إن شاء الله تعالى. لكن المقصود قولهم لماذا لا تنكر عليه سرا، يقال الأصل في المنكر أنه إذا كان علاني أن ينكر علاني إلا ما كان من ولاة الأمور كما تقدم بيان ذلك. وأيضا مما يعترض به على هذا النقد البناء أنه يقال إن في ردك على هؤلاء الدعاة إسقاط لهم، وفي المقابل فيه تقوية للعلمانيين والليبراليين ودعاة الفساد، فلماذا يرد عليهم؟ لماذا لا تتركهم؟ لماذا تتكلم فيهم؟ فإن كلامك فيهم فيه تقوية لجانب أهل الحق على أهل الحق والهدى. فيقال في الجواب على هذا إننا مأمورون أن نرد على الباطل كله، سواء كان من العلمانيين ودعاة الفساد، وفي المقابل ممن يسمون دعاة أو من الدعاة أيضا، لأن الجميع إنكار للمنكر ونحن مطالبون بإنكار المنكر. ثم يقال ثانيا إن الخطأ إذا جاء من الدعاة ومن المحسوبين على الخير حسب على الشريعة المحمدية، فتبناه الناس على أنه من الشريعة، بخلاف الخطأ الذي يأتي من دعاة الفساد من الليبراليين أو العلمانيين أو أهل الشهوات فإنه لا يحسب على الشريعة الإسلامية. فإذا تبناه الرجل يتبناه ويشعر بالخطأ وبالإثم، فإذا ذكر بالله رجع عنه، بخلاف الخطأ الذي يأتي من الدعاة أو ممن يسمون دعاة فإن الناس يتبنونه على أنه الشريعة الإسلامية. والآن ترى الناس تعيب عليهم كلامه في ولاة الأمور، استهانوه، قالوا الشيخ فلان يتكلم فيهم والشيخ فلان يتكلم فيهم، ولو كان باطلا لما تكلموا. فإذا جعلوا الباطل دينا، بخلاف الزنا وشرب الخمر، إذا فعلوه وأنكرت عليهم قال نعم أنا مخطئ، ولا يزعم أن فعله هو شريعة الإسلامية. فواقع الحال أن الكلام في هؤلاء حفظ لما هو أهم، وهو ألا ينسب إلى الشريعة الإسلامية ما ليس منها. وأيضا ليس الرد مقصورا عليهم، بل يكون الرد عليهم وعلى غيرهم. ثم أئمة الإسلام الذين هم قدوتنا قد ردوا على الدعاة المنسوبين للإسلام، وردوا على غيرهم، بل ردوا على الكافرين. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رد على الرازي وهو من أئمة الأشاعرة، ورد على الصوفية في كتابه الاستقامة، ورد على الأشاعرة في كتابه التدمرية وكتاب الحموية، وكل هؤلاء محسوبون على أي شيء؟ على الإسلام، بل كان يشار إليهم في زمانه على أنهم العلماء الموثوقون. وأيضا في المقابل رد على النصارى في كتابه الجواب الصحيح. فالواجب أن يرد على الجميع، لكن ينبغي أن يقدم الأهم ثم الأهم، والأهم أن يرد على الخطأ الذي ينسب إلى الشريعة الإسلامية الذي يأتي من أناس محسوبين على الخير، حتى لا ينسب فعلهم ولا قولهم إلى الشريعة الإسلامية. وأيضا مما يرد به النقد البناء أن بعضهم يقول إنكم لم تتركوا أحدا، اليوم تكلمتوا في العريفي، وبالأمس في عائض القرن، وقبل في سلمان العودة، وهكذا ما تركتم أحدا إلا وتكلمتم فيه. فيقال اتق الله، ولا يغلبنك هواك ولا حماستك على أن تجور. لا تصف من يرد على المبطلين بأنهم تكلموا في كل أحد. هل رأيتم تكلموا في الإمام عبد العزيز بن باز؟ هل رأيتم تكلموا في الإمام محمد ناصر الدين ألباني؟ هل رأيتم تكلموا في الإمام محمد صالح عثيمين؟ هل رأيتم تكلموا في العلامة المجاهد صالح الفوزان؟ هل رأيتم تكلموا في أهل الحق والهدى؟ كلا، وإنما تكلموا في أناس عندهم أخطاء تستحق الكلام، ولم يتكلموا فيهم إلا وبينوا سبب الكلام. فلماذا ترد الكلام فيهم بحق بزعم كذب وهو أنهم لم يتركوا أحدا؟ نعم لم يتركوا من كان مبطلا، لكنهم لم يتكلموا في المحقين وفي المبطلين. لذلك كان الواجب عليك أن تقول إنكم تكلمتم في فلان وأخطأتم عليه فلم يخطئ. أما أن يثبت الخطأ على فلان وتقول لا تتكلموا فيه حتى لا تكونوا متكلمين في كل أحد، هذا خطأ. فإننا مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مأمورون بالتمسك بشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مأمورون بالجهاد الأكبر وهو بيان الحق من الباطل حتى يصبح الدين نقيا. قال سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا عهد وميثاق أخذه الله على أهل العلم. إذن القول بأنهم تكلموا في كل أحد هذا غير صحيح، وإنما تكلموا في من كان مستحقا للكلام بالأدلة والبراهين الموثقة. ثم يقال: لنفرض جدلا إخواني أنك أتيت إلى مجتمع كلهم مرضى بمرض معدي في الكبد أو الرئة وغير ذلك، عافاني الله وإياكم، فأتى الطبيب فقال: هذا مريض وهذا مريض وهذا مريض، ثم قال: تبين لي أن جميعكم مريضون. يقول يأتي عاطفي حماسي يقول: اتق الله، ما من أحد منا إلا وصفته في المرض. هذا ليس خطأ الطبيب، الطبيب ناصح، وإنما هذا خطأ واقع هو يكشفه، هو لم يتجنى على أحد ويجعله مريضا وليس مريضا، وليس هو الذي أتى بالمرض، وإنما كشف الواقع. لنفرض أنه تكلم على دعاة كثيرين، إذا كان الكلام بحق هذا خطأ الدعاة ليس خطأ المتكلم، ليس خطأ المتكلم فيهم. وأنت تأتي إلى مناطق تجد منكرات كثيرة في الأقوال وفي الأفعال، تجد سرقة ومعاكسات وغير ذلك في كثير من الأسواق، فتأتي رجال فينزل رجال الهيئة والحسبة فينكرون على خلق كثير مثل هذا، فيأتي حماسي عاطفي فيقول: اتق الله، قد أخذت خلقا كثيرا من السوق. فيقول رجل الهيئة والحسبة: هذا ليس خطأي وإنما هو خطأهم، وأنا مأمور ببيان، وأنا مأمور بالقيام بشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المقصود يا إخواني أن كثيرا من العاطفيين ومن الحماسيين أرادوا أن يردوا النقد البناء بحجج غير مقبولة، وتقدم ذكر بعضها. وبعض الناس، وبه أختم، يقول إن ضابط النقد البناء ألا يسقط الرجل. تقول: هذا غير صحيح، هذا فيه تفصيل، إن كان خطأه يستحق الإسقاط فيجب أن يسقط، وإن كان خطأه لا يستحق الإسقاط فلا يجوز أن يسقط. فإذا كان الرجل سنيا ثم صار شيعيا يسب أبا بكر ويسب عمر فيجب أن يسقط، ولا يقال إن هذا النقد ليس نقدا بناء، كيف أسقطت فلانا، إن من ضوابط النقد البناء ألا يسقط فلان ولا علان. يقال: كلا، إذا كان خطأه مما يستحق به الإسقاط فيجب أن يسقط، وهذا هو النقد البناء، لأنه نقد مبني على موازين ومعايير الشريعة الإسلامية. أما إذا كان خطأه لا يستحق الإسقاط فلا يصح أن يسقط، وقد تقدمت الإشارة إلى أنواع الأخطاء. المقدمة السادسة: إخواني، إن من الابتلاء العظيم أن يتبين للرجل أن داعية كان يحبه أنه على غير هدى ولا على صراط مستقيم. فهنا يتعارض عند الرجل أمران: حبه لهذا الرجل وحبه لله ورسوله ودين الإسلام. فإن كان رجلا يريد الله والدار الآخرة قدم حبه لله ورسوله على حب لهذا الرجل، لأن واقع الحب لهذا الرجل ولهذا الداعية ولغيره ينبغي أن يكون حبا في الله، كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر رجلان اجتمع فيه وافترق فيه. فهذه من أعظم القرب والعبادات، لكن ما معنى الحب في الله؟ أن تحبه لأنه متمسك بالشريعة، لأنه قائم بالدين، لأنه على الصراط المستقيم. فإن خالف ذلك فإن حبك ينتقل إلى بغض. هذا هو الدين، أن يكون الحب والبغض في الله سبحانه وتعالى، أن تكون ألفتك ونفرتك من فلان لأجل الله وفي الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. إذن يا إخواني، الله أن يكون الحب والبغض في الله. إن من أعظم الابتلاء أن تحب رجلا ثم يتبين بعد ذلك أن عند فلان أخطاء تستوجب عداءه، هنا يأتي الامتحان والابتلاء. إن عاديت فلانا لله فقد فزت في الابتلاء والامتحان، وإن أعرضت عن أخطائه وقدمت حبه على حب الله ورسوله فقد أخفقت، وقد ابتليت بلاء، وقد ابتليت بلاء شديدا فلم تنجح، فلم تنجح فيه. خرج البيهقي في شعب الإيمان عن بشر الحافي وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنهما قال: الحب في الله والبغض في الله. إذا رأيت الرجل يحب الرجل في الله فأحدث الرجل حدثا في الإسلام فاستمر على حبه فإنه لم يحبه في الله. وصدق رحمهم الله تعالى، إن هذه علامة الحب في الله. اجعل حبك وبغضك لله، واجعل لسان حالك: وعجلت إليك ربي، وعجلت إليك ربي لترضى. لا تجعل حبك لغير الله ولا لغير رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذا كثير من الناس يقع في داء التعصب وداء التقليد، تقول إن فلان أخطأ وقال كذا وكذا وكذا، وتثبت ذلك، يقول لك: ولو والله لو فعل ما فعل لن أقبل كلامكم ولن أرجع إلى كلامكم. يظن هذا المسكين أنه أضرك، والواقع إنما ضر نفسه. أنت عليك البلاغ وقد أديته، والله يقول: إن عليك إلا البلاغ، ويقول: لست عليهم بمسيطر. لكن الواقع هو الذي ضر نفسه بمثل هذا، وهو أنه أصر على من كان مخطئا وضالا، أصر على حبه والدفاع عنه، والله يقول: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فإنك محاسب، وسيسألك الله عن كل صغيرة وكبيرة. المقدمة السابعة والأخيرة: ينبغي إخواني أن نفرق بين طلاب العلم وبين العلماء وبين الدعاة وبين القصاصين وبين العباد، وألا نخلط بين هذه الأمور، إن الخلط بين هذه الأمور فتنة عظيمة. فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الشيخان من حديث أبي سعيد قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب على عابد، فقال: إنه أي إنني قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال: إنه أي إنني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناس يعبدون الله تعالى معهم، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرض قومك فإن أرض سوء الحديث. لاحظوا إخواني، لما التبس عند الناس يوم ذاك التبس عندهم الضابط والمعيار بين العابد والعالم، استفتي من؟ استفتي العابد، فأفتى بغير علم، فوقعت الجريمة الكبيرة وهي القتل، وهي قتل نفس. لكن لما اهتدي إلى العالم اهتدى إلى الحق. اليوم الناس لا يميزون، يأتي خطيب مفوه فينساق الناس وراءه، تراه في أول أمره خطيبا فما إن تذهب الأيام إلا وتراه مفتيا، ويعارض العلماء ويقرر البدع ويشيد بأهل البدع، أو يأتيك قارئ من القراء صاحب صوت حسن ليس عنده إلا هذا، ترى الناس يتعلقون به، ثم بعد ذلك يتجاوز هذا إلى غيره فيغتر الناس به. أذكر قبل سنة أو أكثر أو أقل استمعت إلى قارئ مشهور قد صلى بالحرم المدني فترة، استمعت إليه يبجل ويثنى بصوت الحسن وقراءة الحسنة، وهذا حده، لكن المسكين زاد بعد ذلك وصار يثني على أئمة، صار يثني على رؤوس من رؤوس أهل البدع والضلالة، قال: زرت مصر فقابلت فلان وقابلت فلان وأتيت إلى بيت فلان، فأخذ يشيد بهم، مع أن هؤلاء جهمية قبورية، لكن الرجل غرر بثناء الناس فتجاوز مرحلة القراءة الحسنة إلى أن صار يثني على رؤوس أهل البدع وأهل الضلالة، عافاني الله وإياكم. إذن يا إخواني، لابد أن توزن الأمور بالميزان الشرعي، أن يفرق بين هذا وهذا. إن وظيفة العلماء هو الرجوع إليهم عند النوازل وفي الأحكام الشرعية، قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ووظيفة طلاب العلم أن يستفتوا فيما يعلموا من الشريعة الإسلامية من أحكام الطهارة والصلاة والبيوع إلى غير ذلك بحسب علمهم ومعرفتهم. أما وظيفة الداعية أن ينقل كلام أهل العلم إلى الناس، أن يقرب إلى الناس كلام أهل العلم، لا أن يحدث أقوالا من عنده بذوقه وحماسته وعاطفته. ووظيفة القارئ صاحب القول الصوت الحسن هو أن يصلي بالناس فحسب، لا أن يفتي بعد ذلك. أتى أحد القراء وكان ذا صوت حسن واجتمع الناس عنده فبلغ به الحال أن زاد أن زاد إلى أن جوز الأغاني المصعوبة بالموسيقى، إلى أن أتى بكلام كثير هابط. فالرجل غرر بالغ الناس فيه حتى اغتر بنفسه المسكين. وهذه إحدى الأسباب التي حذر السلف منها في الثناء على القصاصين. قال عمر: فإنه لا يخطئ القصاص أن يعجب بنفسه لأنه جاهل فيغتر. وشبيه بالقصاصين هؤلاء القراء، اجتمعوا في أنهم جهال فاغتروا بثناء الناس عليهم. فالله الله إخوان أن يفرق بين هذا وذاك. نعم، قد يكون الرجل عالما وخطيبا مفوها كما ترى في سماحة المفتي، وقد يكون الرجل عالما وداعية وهكذا. قد تجتمع الأمور قد تجتمع أكثر من صفة في رجل واحد، لكن المذموم ما هو؟ أن يتجاوز أمرا ليس له. وإلا فإن الحقيقة فإن كل عالم يعتبر داعية، لأن نشر العلم وتدريس العلم هو أعظم الدعوة، بل هي دعوة لا يقوم بها إلا الخاصة. ثم إخواني إني أدعوكم أن ترجعوا إلى كتب السنة. إن مما يؤلم له ويتحسر له غاية التحسر أن كثيرا من الناس اليوم من أبناء أهل السنة ممن نشأوا على كتب السنة وفي مجتمع يعيش على التوحيد والسنة، كثير منهم اليوم صار يجهل بدهيات أصول أهل السنة. ألا ترى كثيرا من العامة اليوم يجادلون في أصل عظيم وهو أصل السمع والطاعة للحاكم الفاسق بغير معصية الله، مع أن هذا مقرر في الأدلة المتواترة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتواتر أئمة السنة في بيان ذلك في كتب الاعتقاد. ارجعوا يا إخواني إلى كتب أهل السنة، ارجعوا إلى كتبكم إلى أصولكم حتى لا تضيع أصولكم، لا تضيع كتبكم، لا تفسد عقائدكم من حيث لا تعلمون. وهذا إنما يكون بالعلم الشرعي. ومن كان عاميا ليس من أهل العلم فليزن الدعاة هؤلاء بعلماء الكبار، زنهم بالإمام عبد العزيز بن باز، زنهم بالإمام محمد بن صالح عثيمين، زنهم بالعلامة المجاهد صالح الفوزان، زنهم بهؤلاء. هل رأيت علماءنا هؤلاء أهل ثورة على الحكام؟ هل رأيت علماءنا هؤلاء يتابعون النساء في جلسات مريبة اختلاطية كما سيأتي بيان ذلك؟ كلا والله. إذن زنوا الناس بعلمائكم، زنوهم لا سيما بالأموات، كما قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنى فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وبهذا إخواني أنتهي من المقدمات وأبدأ بالرد، وبعد أن انتهينا من هذه المقدمات أنتقل للوقفات مع الدكتور محمد العريفي. إن بين يدي وقفات كثيرة أنتقي منها ما يسر الله سبحانه وتعالى. الوقفة الأولى الدكتور محمد العريفي والاختلاط. إن مما تمايز به الدعاة أنهم كانوا سدا منيعا تجاه الاختلاط، واشتهروا برد الاختلاط وبإنكاره وبيان أنه منكر وأنه محرم كما جاءت بذلك الشريعة الإسلامية. فإن الاختلاط المؤدي إلى الحرام محرم في الشريعة الإسلامية، وقد اتفقت على ذلك كتب أئمة المذاهب الأربعة، وقرر هذا الإمام ابن تيمية في كتابه الاستقامة وفي غيره من كتبه، وكذلك قرر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم، بل حكى أبو بكر محمد بن عبد الله العامري في كتاب أحكام النظر اتفاق العلماء على حرمة الاختلاط. فالاختلاط محرم، والدعاة مشهورون بمواجهة الاختلاط وبمحاربته، لذلك أحبهم الناس لأنهم يقومون بنصرة الشريعة وبالدعوة إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى. وكان الذين يدعون إلى الاختلاط هم العلمانيون والليبراليون وأهل الشهوات، والدعاة كانوا واقفين وقفتهم تجاههم. لكن الذي صار في هذه السنيات أن الأمر انقلب، وتساهل كثير من الدعاة في أمر الاختلاط، وصاروا يمارسونه على صور كانوا ينكرونه قبل على من يفعله ويشنعون عليه، ويجعلون الأمر مسبة على فلان وعلان لأنه باشر هذه الصورة من الاختلاط. وممن وقع في هذا الدكتور محمد العريفي، فإنه قد ألقى محاضرة في دبي في قاعة، وكانت القاعة مكشوفة بينه وبين النساء، لا يوجد في هذه القاعة إلا نساء، أكثرهن متسترات وبعضهن متبرجات حتى إن شعورهن قد كشفت. فألقى هذه المحاضرة في هذه القاعة وليس بينه وبين النساء حجاب ولا حاجز، فحصلت ضجة على إلقاء هذه المحاضرة. وهذه ليست المرة الأولى للدكتور محمد العريفي، بل سبق وألقى محاضرات مسجلة في الأردن وغيره كانت مختلطة بين الرجال والنساء بصور تستبشع، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. المقصود أنه بعدما ألقى محاضرته في دبي بالصورة التي تقدم ذكرها، حصلت ضجة على الدكتور محمد العريفي في تويتر، وسبب ذلك أنه قبلها بأسابيع أو بأشهر قد كرر إنكار الاختلاط في تويتر وغير ذلك، وقد كانت هناك حماسة قوية في إنكار الاختلاط من الدكتور محمد العريفي ومن غيره، والاختلاط محرم بالشريعة يجب أن ينكر، لكن الذي يستنكر أن يمارس الاختلاط من كان ينكره، كما تقدم فعل محمد العريفي في دبي وقبل ذلك في الأردن وفي غيره. المقصود أنه أجري معه لقاء في NBC، واللقاء والشاهد من اللقاء موجود في اليوتيوب بعنوان محمد العريفي الاختلاط وقصة محاضرة دبي. الذي يهمني في هذا اللقاء أنه أراد أن يقنن للاختلاط المحرم وغير المحرم، فبين أن الاختلاط ليس كله محرما، هذا أمر. الأمر الثاني أنه قال إذا كانت النساء متحجبات ولو لم يكن بين الرجل وبين المرأة حاجب ولا حاجز فإنه لا يعتبر من الاختلاط المحرم. وأيضا مما قال والذي جرى لي في دبي أن النساء كن متحجبات وأكثرهن متنقبات إلى آخر كلامه.
كنت أيضا في دبي وفي برامج تلفزيونية، معلش أنا بأخذ حديث الناس دكتور محمد، وأنت الآن أصبحت شأنا يتجادل فيه الناس يتحدثون عن أنه ولع الدكتور محمد في أي قضية تمس المرأة يتحدث فيها، وبدأت في الاختلاط، أقصد الولع التوجيهي، فما من قضية تمس المرأة في اختلاط إلا وقد كان للدكتور محمد العريفي كلمة فيها. في دبي يلقي محاضرات على مجتمعات مختلطة وأخذ الناس فيها ما أخذوا.
طبعا أخي الاختلاط أنواع، ليس الاختلاط لما يقول أحد العلماء الاختلاط حرام، الاختلاط ينقسم إلى أقسام. يعني مثلا لو جاء واحد وحرم الاختلاط الذي يقع في الحرم، ليس هذا الاختلاط الشرعي المحرم. جاء شخص في مجتمع أصلا هم هذه طبيعتهم، أنا ألقي محاضرات ليس فقط في دبي، ألقي محاضرات في الأردن في لبنان في مصر في جامعات، والجامعات أساسا مختلطة، ولو طلبت أنت أن يفصلوا النساء في صالة لقالوا لك أصلا المكان غير مهيئ، إما أن تلقي علينا في مثل هذا المكان أو لا، مثل ما كان الأنبياء يدخلون الأسواق وينصحون الناس، والأسواق مختلطة رجالا ونساء، بل كان هناك يعني البغايا قد نصبنا رايات يدعين الناس إلى أنفسهم، ومع ذلك يدخل النبي ما يقول للبغي تغطي وادخلي خيمتك وافصل حتى تسمعوا مني، لا، هذا المجتمع اللي أنا أتكلم معه. فأنت لما تتكلم مع مجتمع أصلا هذه طبيعتهم ثم تفرض عليهم الضوابط الشرعية يعني بقدر استطاعتك. يعني مثلا أنا في بعض البلدان ألقيت في جامعات أمريكية، فلما تدخل فإذا الفتيات وضعهن من ناحية اللبس في غاية السوء بصراحة، والشباب وجالس الشاب ومتكي على البنت ويستمعون لمحاضرتك، هل تقول له يا أخي يا ابني اطلع برا جزاك الله خير، وأنت البسي كذا وأنت ضعي على رأسك، لا يستمعون إليك. فآتي أنا وأبلغ دين الله، أتكلم عن العفة، أتكلم عن الصلاة، أتكلم عن العلاقات المحرمة إلى غير ذلك. اللي حصل في دبي أنا لا أسميه هو الاختلاط الممنوع شرعا، أنا في 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 غي في في دبي وفي غيرها إذا استطعت أن ألزمهم بوضع الكاميرا وتنقل عبر الصورة أو وضع النساء في غرفة وأنا في غرفة أحرص على ذلك وأطالب به، لكن أحيانا يقولون لك هذا غير مهيئ عندنا أساسا، ونلتزم لك أن جميع النساء بحجابهن التام، وفعلا كنا النساء منقبات
طيب لو دعاك
التي
لو دعاك منتدى أو جامعة في الرياض إلى صالة معينة فيها الرجال وفيها النساء وبدون حاجز.
لا الرياض لا الرياض المجتمع نفسه متعود على ألا على أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، لكن أنت لما تذهب إلى مجتمع هذه طبيعتهم أصلا، وأنت مخير إما أن تلقي المحاضرة ويعني عن 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 الإيمان عن رمضان استثمار عن الحجاب فرضا، إما أن تلقيها بهذه الطريقة أو لا نستمع إليك.
إذن بحسب المجتمع بالنسبة للدكتور
نعم محمد المسألة عليك. مصالح ومفاسد، لذلك ترى حتى الذي كان في دبي بالمناسبة وأنا أول مرة أتكلم عنه الإخوة يعني سألوني كثير في تويتر ولا تكلمت عنه، اللي كان في دبي النساء كن بحجابهن التام تماما يعني أكثرهن معظمهن والله بنقابهن، ما كانت المحاضرة حتى واضح أني أنا بشتي. هذا ليس هو الاختلاط اللي نقول نحن صاحبه آثم، صحيح أن ترك هذا أولى، لكن لما نقول الاختلاط ما يفعله مثلا ما قرره الآن وزير العمل مع الأسف في الأسواق والبنت واقفة مع الشاب بجانبها، ما يقع أحيانا في بعض الشركات السكرتيرة جالسة مع المدير تشرح له يشم عطرها ويأنس بصوتها وربما حط يده على يدها.
أنت عندك مشكلة،
هذا هو الاختلاط المحرم.
أنت عندك مشكلة أساسا في عمل المرأة، وبالتالي أنه كل التفصيلات بالنسبة لك فيها أشكال.
لا أنا ما عندي مشكلة في عمل المرأة،
المقنن
في الضوابط الشرعية التي غير مطبقة فيما يتعلق بالمرأة. ولا أنا عادي يا أخي، محارمي كثير منهن تعملنا سواء تعمل في مستشفى تعمل في مدرسة أو في غير ذلك، لكن الشيء الذي تريد أنك تشرع أهل الناس أو تلزمهم به مع عدم الانضباط بالضوابط الشرعية، وأنا أقول لك يا أخي هيئة كبار العلماء يقولون حرام، يقول لا أنا عندي من يفتيني. كيف طيب إذا هيئة كبار العلماء التي هي رئيسها على جميع العلماء والتي الدولة بنفسها تأخذ بفتواهم لا تلتزم بهم، كيف أنت لا تطبق كلامهم؟ أما ما يقع أحيانا في حوادث معينة، يعني فرضا لو ذهب مثلا أي واحد ممن يشرعون الاختلاط، لو ذهب إلى أي دولة وألقى في منتدى وفيه نساء كثير، أنا لا أنتقده لأن يقول الدولة أصلا كيف.
أنا أدعوكم إخواني أن تنظروا في هذا الضابط الذي وضعه وفي هذا الكلام الذي قرره وأن تقارنوه بالواقع. أما ما جرى في دبي والصور موجودة أن اللقاء كان مع النساء، صحيح أن أكثرهن متسترات، لكن يوجد منهن من هي متبرجة حتى إنها كاشفة عن شعرها وهو معهم في هذه القاعة، ولا بد أنها رأى الصور لما أثيرت وخطب في تويتر لماذا تحضر هذا الاجتماع المختلط. هذا أمر. إذا ما ذكر أن النساء كن متسترات هذا ليس صحيحا، والصور تحكي الواقع وتبين أن بعضهن كن متبرجات وكن كاشفات عن شعورهن. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كنت تجيز الاختلاط بهذه الصورة فلماذا تشنع على ما تذكره في جامعة نورة؟ هل النساء هناك كن متبرجات وكان الرجال والنساء مجتمعين في مكان وكانت النساء متبرجات، أم أنه كما تذكرون النساء جلسن في قاعة فدخل رجل يشرح لهن؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا تشنعون ولماذا تعده محرما وتشنع به على غيرك وتجعله سبيل نفز للدولة السعودية وأنت تجيز مثل هذه الصورة؟ فإذا إذا أجزته لماذا تحرمه وتشنع عليه؟ هذا أمر. الأمر الذي يليه أن العريفي لما تكلم عن الاختلاط في خطبة قال وبعض الرجال يختلطن بالنساء ويستمع إلى ضحكاتهن إلى آخر كلامه وأن هذا منكر إلى آخر كلامه، ثم إذا به هو يجتمع في اجتماع مختلط في الأردن وحكى هو أيضا عن نفسه في بعض الدول، لكن هذا الاجتماع الذي كان فيه في الأردن كان الرجال والنساء مختلطين، وكان العريف يأتي ببعض النكت والدعابة والكلمات فيضحك النساء والرجال، بل يأتي بكلام مثله مما لا يليق أن يقال عند النساء، كان يتكلم عن ليلة الدخلة وغير ذلك كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. فالعريفي ألقى هذه المحاضرة في جمع مختلط بين الرجال والنساء، والنساء متبرجات، منهن من هي متسترة ومنهن من هي كاشفة لشعرها ولما هو أكثر من ذلك، واللقاء موجود ومصور، وكان العريسي يأتي ببعض الكلمات فيضحك الرجال والنساء وتكون الأصوات مرتفعة ويضحك هو معهم. وتجد الشاهد من هذا اللقاء في مقطع في اليوتيوب بعنوان العريفي داعية الاختلاط، تجد كلامه أولا في إنكار الاختلاط وأنه كيف استمع إلى اختلاط تكون النساء فيه تضحك النساء فيه وترفع أصواتهن إلى آخره، ثم بعد ذلك يؤتى بفعله.
أيها المسلمون، أيها العقلاء، إذا كان سماع الرجل لصوت خلاخل المرأة حراما، مجرد سماع لصوت الحلي حرام، لأنه سوف يلتفت وينتبه إلى امرأة تتزين وتحرص على الحلي فتشتاق نفسه إلى ما النظر إلى ما وراء ذلك، فما بالك بمن يسمع ضحكاتها معه أو مع غيره، حتى لو مع زميلاتها، وكل شوي يسمع إليها وهي تضحك في التلفون أو تضحك مع بعض زميلاتها، وربما استمع إليها وهي ضاحكة أو باكية.
على التمساح تتزين لمن؟ تتزين لمن؟ هذا مثل واحد من الشباب مرة عندي بالجامعة تكلمت في القاعة عن يعني مغازلة البنات وكذا، فلما خرجت هو الله يذكره بالخير من أقبح من رأيت من البشر، يعني رؤية وجه تنقض الوضوء، فيعني ما في أي مشهد جمال
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
فهو العريفي يحرم الاختلاط بضوابط ثم يقع في هذه الضوابط. إذن كيف تشنع على أمر أنت بنفسك تمارسه، بل وترى الناس يصورونك وترى بمثل هذا ويشاع وينتشر في اليوتيوب وغيره، إن مثل هذا يفتح بابا للليبراليين والعلمانية ودعاة الشهوات. يقول انظر إلى هؤلاء المشايخ الذين قد قاموا علينا وأنكروا علينا الاختلاط، هم الآن يباشرون الاختلاط. وهؤلاء العلمانيون والليبراليون صدقوا في بعض كلامهم، إن من يسمون بمشايخ ودعاة قد وقعوا في هذا الاختلاط الماجن، ومن ذلك فعل محمد جيمي، فإن جيمي مارس اختلاطا من أبشع صور الاختلاط الذي رأيته ينسب إلى من يسمون دعاة، كان بجانب امرأة متبرجة لم تغطي شعرها ولا وجهها ولا صدرها، كانت جانبه وكانت المرأة تضربه بيده وهو يضحك ويمازحها، والصور موجودة في اليوتيوب. فمما يؤلم له ويتحسر له أن يخرج أناس محسوبون على الدعوة وأنهم أهل خير وأهل دعوة إلى الله ثم يمارسون هذه الصور المحرمة، إذا ماذا سيقول أصحاب الشهوات؟ إذا ماذا سيقول الليبراليون والعلمانيون؟ إن ممارسة من يوصفون بالخير والهدى ومن يشار إليهم بأنهم دعاة لمثل هذا الاختلاط إنه سيكون سبب رئيسا لانتشاره وشيوعه في المجتمع. فيجب أن يقف الناصحون وقفتهم الشرعية تجاه هذا الاختلاط، ويجب على الدكتور محمد العريفي أن يعتذر وأن يتوب وأن يبين أن فعله خطأ حتى لا يستمر الناس هذا الفعل ويظنونه مشروعا. وقد سبق أن خرج رجل اسمه أحمد الغامدي ودعا إلى الاختلاط بشبهات واهية وحجج ساقطة، وقد رددت عليه قبل في درس مسجل بعنوان النقض والإسقاط لشبه الغامدي في الاختلاط، وهو موجود في موقع الإسلام العتيق لمن شاء الرجوع إليه. الوقفة الثانية الدكتور محمد العريفي وتساهله في التحرز والتباعد من النساء، إن فتنة النساء فتنة عظيمة على الرجال كما أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. ففتنة النساء فتنة عظيمة، لذلك شددت الشريعة فيما يتعلق بالنساء وأمرت النساء أن يحتجبن، بل أمر الله النساء وقال بقوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالشريعة أمرت النساء بالتستر والبعد عن الرجال، وأمر الرجال أن يبعدوا عن النساء لشدة فتنة الرجال بالنساء، والفتنة بهن أمر عظيم. ومما يؤلم أن الدكتور محمدا العريفي عنده تساهل فيما يتعلق بالنساء ويثير موضوعات فيها تخاطب مع النساء في تويتر وغير ذلك، وأحيانا يهيج مشاعرهن، مثلا يتكلم في تويتر في أكثر من تغريدة عما يتعلق بالمرأة مع زوجها وتجملها ونحو ذلك، ثم يقول: إن بيننا مراهقين لا نستطيع أن نتكلم بأكثر من هذا. هذا لا يليق أن يتكلم به داعية ومصلح في مجمع عام وفيه الرجال والنساء ومن النساء من هي عانسة إلى غير ذلك. وأيضا في لقاء كان في الأردن، يوجد في اللقاء اختلاط واجتماع بين الرجال والنساء، وسبق أن أشرت إلى هذا وأن فيه اختلاطا بين الرجال والنساء وأن بعض النساء كن متبرجات. والعريف في هذا الاجتماع الذي فيه رجال ونساء وفيه ضجة يضاحكهم ويمازحهم، وتكلم في مثل هذا اللقاء عن رجل قبيح في ليلة الدخلة إلى غير ذلك. كيف يتكلم عن مثل هذا في اجتماع مثل هذا الاجتماع الذي تجتمع فيه النساء والرجال، والنساء ضعيفات قد تتعلق ضعيفة منهن، لا سيما إذا كانت عانسة أو غير ذلك، قد تتعلق بشيخ يحبه لأهل الخير والهدى، فيأتي الشيخ فيخاطب مشاعرهن ويهيجهن بأمثال هذا الكلام. إن الدعاة أتباع للأنبياء والرسل، يخاطبون الناس بما يريده الله ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخاطبون الناس بما فيه ضحك ومزح وخدش للحياء وغير ذلك، لا سيما إذا كان من بين الناس نساء. فكيف إذا كان اجتماعا مختلطا بين الرجال والنساء، وتجد هذا اللقاء في مقطع في اليوتيوب بعنوان العريف داعية الاختلاط. بل ما هو أبشع من هذا، وقد تستغربون مثل هذا، لكني أدعوكم أن تنظر إليه بأم عيونكم. كان العريفي في اجتماع مختلط في الأردن، وتكلم بكلام ماجن وقح، ومن ذلك أنه كان على مكان مرتفع وتكلم وقال: وكان في المكان اختلاط بين الرجال والنساء، ومن النساء من هن متبرجات. يقول عريفي في ثنايا كلامه قال: إذا رأى الرجل امرأة جميلة، ما أول شيء يتحرك فيه؟ والناس يستمعون. قال: عينه، فأخذ الناس يضحكون. قال: أنفه، أذنه، إلى آخر ما قال. ثم أراد أن يشير بيده، فأمر الذي يصور بالكاميرا أن يبعد الكاميرا، ثم أشار بيده فضحك الناس.
لأن فيه سلج بين العين وبين الفرج، صح ولا لا؟ عمر شفت واحد
حدثني الإخوة في الأردن، وأنا أتيت الأردن بعد إلقاء العريف لهذه المحاضرة بأيام حدثني أنه جاءهم وتكلم بكلام وقح وأنه أشار إلى ذكره، ومما يؤيد هذا أنه أمر الكريم الكاميرا أن تبعد عنه، فلو كان أشار إلى غير ذلك لما استقبح أن يصور. لذلك ضحك الحاضرون رجالا ونساء. كيف تضحك النساء وأنت قررت أن الاختلاط الذي فيه إضحاك للنساء لا يجوز؟ كيف تثير مثل هذه المواضيع أمام الرجال؟ كيف تثير مثل هذه الموضوعات أمام الرجال والنساء وفي اجتماع مختلط وتتكلم عن مثل هذا الكلام؟ إن هذا والله من الخطأ البين، ولا يليق بمن يسمى داعية ولا مصلحا. إن الدعاة يجتهدون في السعي في حفظ الناس فيما يحفظهم، حفظ النساء وإبعادهن عن الرجال، وحفظ الرجال وإبعادهم عن النساء، لا أن يهيج المواضيع الغرامية بينهم ثم أخذ يدعو عن أنه لا أيم إلا يزوج في هذا المجمع. يا أخي اتق الله، اتق الله. إن قيامك وفعلك لهذا الاختلاط الذي وصفته بأنه محرم، محرم باعترافك أنت كما تقدم بيان ذلك في الوقفة الأولى. ثم ثانيا، كيف تثير مثل هذه المواضيع؟ ثم كيف لا تستحي وتطرح هذا الكلام ثم بعد ذلك تشير إلى ذكرك؟ إن هذا والله لا يليق، والله إخواني إني لا أستحي أن أقول مثل هذا الكلام إلا أنني مضطر لذكري وبيانه لتعرف حقيقة الأمر، وألا يغتر بفلان ولا علان، ولا ينسب للشريعة الغراء، الشريعة الإسلامية، الشريعة الطاهرة، الشريعة الداعية إلى العفاف، لا ينسب إليها مثل هذا، ولا يتسلق على مثل هذا الكلام علماني أو ليبرالي فينسبه إلى الشريعة الإسلامية. اعلموا أيها الناس أن الشريعة الإسلامية بريئة كل البراءة من أمثال هذه الفعال. وأيضا وهذا مقطع موجود في اليوتيوب بعنوان العريفي والممثلات الحلوات، في قصة كانت بينه وبين فايز المالكي ذكر فيه أنه نظر إلى فيلم أو مسلسل يقوم عليه فايز المالكي وأن فيه ممثلات جميلات.
قاعد على الكمبيوتر ذاك اليوم جالي ولدي قال يبغى في تمثيلية فايز المالكي، وأنا مشغلها نصبا عني على الكمبيوتر. دخل اليوتيوب فكان له تمثيلية أو أظنها هو مسلسل إحدى حلقاته يتكلم عن السحر. فيعني مع أنه لا يعني ممثل غير ملتزم، يعني غير راح على الالتزام، بس هو طيب إن شاء الله وحبيب وراعي صلاة، لكن أقصد أنه لو جاء الموقف من شيخ ما نستغرب، لكن يجي الممثل ومعه برنامج ومدري إيش ومع ذلك قاعد يحور ان واحد يعني سحره وبعدين راح عند ساحر يبغى يفك السحر، وبعدين الساحر ما ادري ايش جاي يسحره مره ثانيه وصار يقرا قران، فالساحر ما قدر انه يسحره لما لقى يقرا قران. هالرساله هذه حلوه انها تطلع من ممثل، فارسلت رساله عندي جوال فارسلت قلت له اليوم اخوي فايز اليوم ابني جاء وخلى شغال لي كذا في اليوتيوب عن السحر جزاك الله خير وبيض الله وجهك انك ترسل رسائل للناس وكذا وعسى الله يحرك الأجر وهذه رسالة طيبة، بس يعني تكت فكرة من الحليم الحلوات اللي معك. قلت بعد عشان ما يحس إن الشيخ رايح فيها معاه، والله جد مع برضو تنبيت مع الحليم ها وليش كت فكرة من الحليم الحلوات اللي معك. فقام رد علي قال أوه أجل الشيخ لا تفوتك حلقة الحليم اللبناني ما شاء الله، وأنا فاضي لأمك ما نشنو اللي أنت تابع.
كيف لا تستحي أن تقول هذا؟ أولا كيف تنظر إليه؟ من الذي أجاز لك أن تنظر إليه؟ والله تعالى يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم ثاني إذا ابتليت بالنظر إليه لمرض في قلبك أو لغير ذلك فلا فاستتر. ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلى المجاهرون، استتر لا تشع هذا بين الناس، فإنك محسوب بأنك داعية خير وداعية هدى إذا أشعت هذا بين الناس. تساهل الناس في أمثال هذه الأمور، فيجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يستحي. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال فيما أخرج البخاري من حديث ابن مسعود البدري إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والذي يؤلمني غاية الألم أن يظن من لا يدري أن الشريعة لا تخالف، أن الشريعة لا تمانع في مثل هذا وأن هذا جائز في الشريعة، فيتساهل الناس في ذلك. بل قد يأتي من لا يدري فيما بعد ويريد أن يكون داعية بزعمه فيتابع محمد العريف فعاله، بل قد يتسلق على فعاله أهل الشهوات والليبرالي وأهل الشهوات وكذلك تسلق عليه الليبراليون والعلمانيون فينسبوا للشريعة ما ليس لها ويحاجون أهل الخير بأن منكم من فعل كذا وفعل كذا وكذا. فحرمة الشريعة مقدمة على كل حرمة، وحماية ذود الشريعة والدفاع وحماية الشريعة والدفاع عن ذودها مقدم على كل أحد. الوقفة الثالثة، الدكتور محمد العريفي والساحر. قد تستغرب هذا العنوان، ونعم هذا العنوان مستغرب للغاية، لولا أنه الواقع الذي جرى أن الدكتور محمد العريفي اجتمع مع أحمد البايض، رجل ساحر، رجل يقوم بالعمليات السحرية الواضحة. تراه في مكان واقفاً، تراه واقفاً على طاولة في صورة من الصور وهو موجود باليوتيوب، وفجأة تراه يستتر بقماش على هذه الطاولة، ثم إذا به في هذه اللحظة فإذا به في هذه اللحظة وفي هذه الثواني تجده واقفاً على الجدار، إلى غير ذلك من فعاله الكثيرة التي هي واضحة بأنها سحر. يأتي من لا يدري أو من يريد أن يلبس كأحمد البايض وغيره فيقول إن هذه الحركات خفة يد. يقال اعلموا إخواني إن كثيرا من السحرة صار الآن يروج سحره باسم خفة اليد، وينبغي أن تعرفوا الأمر أن تضبطوه. صحيح أن هناك أمورا من خفة اليد، لكن هناك أمورا لا يمكن أن توصف بأنها خفة يد. فيأتي هؤلاء السحرة فيلبسون على الناس، يأتون بأمور هي واضحة بأنها سحر ولا يمكن أن توصف بأنها خفة يد، فيتحججون بأنها خفة يد لأنهم قد فعلوا بعض الأفعال وهي خفة يد. فيقال إذا ثبت أن هذا الفعل وذاك الفعل من خفة اليد فإن هذه الأفعال ليست من خفة اليد بحال، كيف يكون الرجل على طاولة فإذا به في هذه الثانية نفسها في اللحظة نفسها على الجدار؟ هذه لا يمكن أن تكون إلا سحرا، وهذا من تلبيسهم وتلاعبهم. صحيح قد يأتي بورقة فيلعب بها بطريقة معينة ممكن يصدق أن هذا خفة يد، ممكن، لكن يكون على مكان في مكان وفي الثاني نفسه وفي اللحظة نفسها فجأة فإذا به على مكان آخر مرتفع هذا لا يمكن يوصف بأنه خفة يد. فمحاولة تمرير السحر باسم خفة يد هذا محرم. ثم لنفرض أنه خفة يد، أليس في فعاله تشبها بالسحرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم. يقول النووي والصنعاني وابن جرير وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، هذا يشمل كل من تشبه بأي قوم، فمن تشبه بالفساق فهو منهم، ومن تشبه بأهل البدع فهو منهم، وكذلك من تشبه بالسحرة فهو منهم. اليوم يأتون بأمور يسمونها خفة يد، وغدا يأتون بالسحر الناس ما يدريهم. اليوم يقول فلان لا يوجد عنده ولا خفة يد، غدا يأتي من هو ساحر، فإذا التبس الأمر على الناس. ونحن مطالبون في الشريعة أن نقفل باب كل محرم وألا نفتح أبواب الشر. هذا ما يتعلق بأحمد البايض، لكن الذي يؤلم غاية الألم أن يأتي مثل محمد العريفي فيجتمع به في طائرة فيمازحه ويضحكه، ويأتي أحمد البايض فيفعل أفعاله السحرية مع محمد العريفي، ومحمد العريفي يضحكه ويمازحه. فلما بث هذا الأمر ضج كثير من الناس على محمد العريفي، فأراد محمد العريفي أن يلطف الجو وأن يمتص غضب الناس وأن يخفف من شدة وطأتهم، فأجرى لقاء في استراحة أو في مكان مع أحمد البايض فأخذ يبرر له. والله لما استمعت إلى هذا اللقاء صدق قول القائل عذر أقبح من ذنب. أتدرون ماذا حاول في هذا اللقاء؟ حاول أن يقرر أن السحر التخيلي ليس سحرا، بل هو في ثنايا كلامه بيّن أن السحر الذي قام به أصحاب فرعون مع موسى عليه السلام ليس سحرا لأنه تخيلي. وهذا يا إخواني جهل بالشرع وتكذيب للقرآن. الله سبحانه يقول يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، سماه سحرا. أما الجهل بالشرع فإن العلماء يقولون إن السحر نوعان، سحر حقيقي وسحر تخيلي. أتدرون إخواني أن السحر التخيلي يؤمن به أهل السنة أجمعون وأهل البدع أيضا لا ينكرونه، حتى المعتزلة يؤمنون به، لا ينكره إلا محمد العريفي. أما السحر الحقيقي هو الذي أنكره المعتزلة، وبدع علماء الإسلام المعتزلة لأمور منها إنكارهم للسحر الحقيقي. وإلا فالمعتزلة يؤمنون بالسحر التخيلي، ومحمد العريفي لعدم علمه ولتقحمه لأمور لا يفهمها وتجشمه لأمور كبار وقع في هذا المزلق، فأنكر السحر التخيلي الذي آمن به حتى أهل البدع من أهل السنة، ثم خالف القرآن في قوله يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فيبين لهم أن هذا ليس سحرا، مخالفة للقرآن، وحقيقة فعله أنه كفر لأنه تكذيب للقرآن، لكني لا أكفره لأني أعلم أنه يجهل مثل هذا. لكن الذي يؤلم أن يأتي من يجهل مثل هذا فيصدر ويكون مفتيا ويرى نفسه مرجعا ويريد أن يتزعم الناس وأن يقودهم، هذا والله مما يستنكر ومما ينبغي أن ينظر إليه. وكان الواجب على الدكتور محمد العريفي أن يشدد في أمر السحر، وأنه ولو قدر أن أحمد البايض ليس ساحرا كان المفترض عليه أن لا يجالسه لأجل ما يثار عنه أو لأجل فعله للأفعال التي تسمى على أقل تقدير خفة يد، وهي ليست كذلك لكن تنزلا. لماذا يحاول أن يجالس أمثال هؤلاء القوم؟ ألي هذا الحد قتلته الشهرة فصارت تدفعه أن يسابق ميادينها ولو أن يجالس من هم متهمون بأنهم سحرة؟ إن هذا والله مما يؤلم غاية الألم، وحق الشريعة مقدم على كل حق، والذود عن حياضها مقدم على كل أحد. وحتى تعرف حقيقة ما سبق ذكره ارجع إلى اليوتيوب تجد الداعية محمد العريف والساحر أحمد البايض.
أما أخوي أحمد، ما دام أنك باقي إلى الآن ترفع الكرسي وتنزل وتختفي من هالمكان عن هالمكان إلى آخره، وتقول هذه خفة يد، هذه انتقلت من خفة اليد إلى مرحلة أخرى، هذا رأي الشخص. عشان بس أختم لكم، يعني من السلام من أخينا وحبيبنا أحمد، يعني بعضه يحتمل يعني حركات مثلا خفة اليد اللي الورقة، خفة اليد اللي يعني يجيب بلاستيك ويحط على أصبعه كأنها بهام ويأخذ قماش ويحط أصبعه بعدين يقول وين القماش، تبقى هذه أنها أشياء يعني واضحة وممكن تشرح للناس. لكن ما أعنيه النوع الآخر وهو الشبيه بسحر التخيل إلا أن يكون هو سحر التخيل، وهو ما يتعلق بالأشياء التي ذكرتها لكم من رفع شخص ولا مشي على الماء أو اختفاء الشخص بنفسه ثم ظهوره مرة أخرى، أو مثل هذاك اللي أخفى تمثال الحرية ونحو ذلك. هذه أشياء يعني حتى لو قال الإنسان هذه خفة يد تبقى المسألة أنه يسمي الشيء بغير اسمه وأن لا يبعد عن سحر التخيل، هذه حقيقة.
هذا مقطع، والمقطع الآخر العريفي وقصة بداية النهاية. هذا المقطع الثاني فيه ما يؤلم غاية الألم من فعال محمد العريفي مع أحمد، مع أحمد البايض.
سبعون ساحر جاءوا وهم يستجدون فرعون ويرجون منه أجرا ويريدون المنصب والجاه، لما تبين لهم الحق سجدوا لله فرعون وقتلهم وفر موسى. يقول ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وصاروا في آخر النهار شهداء بررة.
حتى من ما يسمى خبطة اليد لأجل أن لا يكون ذريعة إلى ما بعد. يعني مثلا أقول أحمد وفقه الله وهو أخي وحبيب يعني جزاه الله خير، وأنا واثق أن الذي يفعله ليس فيه يعني
الشهداء. او ماي جاد، لا الشهداء، لا عم تنزل. او ماي جاد، لا
لا
دنيا،
لا لا لا
لا مستحيل.
او ماي جاد،
قف في مدى قف.
أنا
أنت يا شيطان. لحظة
لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة
لحظة لحظة
لحظة
لحظة لحظة لحظة
لحظة لحظة لحظة لحظة
يا الله.
واو 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 واو
واو
واو واو
واو واو
واو
واو
الوقفة الرابعة، محمد العريفي والعلمانيون. إن العلمانيين والليبراليين دعاة السوء والشر، بل أصل قولهم كفر بالشريعة الإسلامية، لأن مبدأ الليبرالية والعلمانية قائم على الحرية، فيقولون أنت حر ما لم تتعد حريتك إلى غيرك. فالعلمانية فصل للحياة، فالعلمانية فصل للدين على الحياة. يقولون لا تحكم الشريعة في حياتنا، لا يصح للشريعة أن تحكم بقطع يد السارق ولا برجم الزاني إذا كان محصنا، ولا بجلده إذا كان غير محصن، ولا غير ذلك من الأحكام الشرعية. في الشريعة لا دخل لها في حياة الناس. أما الليبرال يقول أنت حر ما لم تتعد حريتك إلى غيرك. فعلى مبدأ الليبرالية والعلمانية لا يصح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، لأن كلا حر. فلذلك مبدأ الليبرالية والعلمانية حقيقتها التكذيب لكل نص فيه أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل وحقيقتها التكذيب كل نص فيه إقامة الحدود من قطع يد السارق ورجم الزاني إذا كان محصن، أو جلده إذا كان غير محصن. فلذلك حقيقة الليبرالية والعلمانية كفر بالله. وللأسف يأتي بعض الجاهلين الآن فيظن أن الانتساب الليبرالية انتساب إلى ثقافة، فيقول أنا ليبرالي يعني أنا مثقف، كأن الثقافة دعوة الدعاء. إن الثقافة ليست دعوة الدعاء وليس لباسا يلبس، وإنما الثقافة تحصيل وإدراك وكلام بضوابط وبمراجع وبمعرفة وبعلم، لا أن يتكلم كل أحد من رأسه، يقرأ عنوانا في جريدة ثم يأخذ يحلله ويبسط الكلام حوله يوهم الناس أنه قد عرف حقيقة الأمر. وقد ابتلينا بأناس كل منهم يريد أن يثبت أنه مثقف، وصارت معيار الثقافة للأسف عند كثير من الناس هو تجاوز الحدود الشرعية. كلما كنت أجرع على الحدود الشرعية كنت أكثر ثقافة. وحتى لا يطول بالكلام حول الليبرالية والعلمانية، لكن أردت أن أشير إلى أن حقيقتها كفر، فمن انتسب إليها وهو يعلم حقيقتها فهو كافر. وقد سبق لي وأن كتبت مقالا بعنوان الليبرالية والإسلام ضدان لا يجتمعان، وهو موجود في موقع الإسلام العتيق. الذي همني إخواني هو أن الدكتور محمد العريفي انبطح حتى مع الليبراليين والعلمانيين، لأن الرجل عافاني الله وإياكم داعية شهرة يريد أن يجمع الناس عليه، فلذلك انبطح حتى للليبراليين والعلمانيين حتى يجمعهم إليه وحتى يتآلف معهم. يا سبحان الله، أتنبطح مع قوم مبدأهم أتقدم ذكره؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين الحب والبغض في الله؟ وقد تقدم ذكر هذا في المقدمات. أجل لقاء محمد العريفي وقد بثته جريدة الوطن في اليوم السابع في الشهر السادس في عام 2009. وكان مما في هذا اللقاء أن محمد العريفي قال: وشخصيا يعني أنا شخصيا لي علاقات طيبة مع العلمانيين والليبراليين، علاقة لطيفة وأحيانا متصلة، إلى آخر كلامه. لا إله إلا الله، داعية خير وهدى، لك علاقة طيبة مع من يقول لا تحكم الشريعة في حياة الناس، لك علاقة طيبة مع من يقول إنه إذا تراضى الطرفان على الزنا فلا يصح لأحد أن يمنعهما لأنهما قد تراضيا، فلو تراضى رجل وامرأة على الزنا فليس لأحد حق أن يعيب على الرجل ولا أن يعيب على المرأة، كل حر ما لم تتعد حريته إلى غيره. إذا ليس حبك وبغضك في الله، ولو كان حبك وبغضك في الله لما كانت لك علاقة طيبة مع أعداء الله الذين يخالفون شريعة الله. وأنبه إلى أن هؤلاء الدعاة متناقضون فيما يتعلق بموقفهم من الليبراليين والعلمانيين بحسب مصالحهم، فتارة يتخذون موقفا عدائيا من الليبرالي والعلمانيين فيتسلقون على أكتاف عداء هؤلاء في جذب العامة وكسبهم، وتارة ينبطحون معهم ويتميعون معهم، كما تقدم نقل كلام محمد العريفي في أن له علاقة ببعض هؤلاء الليبراليين والعلمانيين. ومن ذلكم أن لمحمد العريفي تغريدة يتكلم فيها عن عبده خال، وعبده خال كثير من شباب الصحوة يعده ليبراليين وعلمانيين. يقول محمد العريفي في تغريدته: قرأت أمس أن الكاتب عبد خال أصيب بأزمة قلبية، فأسأل ربي أن يشفيه ويعافيه ويجعله ممن طال عمره وحسن عمله ويسخره لخدمة الإسلام، وأتمنى زيارته. هذه التغريدة فيها تغزل بهؤلاء الذين يسمونهم بالعلمانيين والليبراليين، وفي المقابل يتكلمون فيهم ويتخذون ويجعلون كلامهم في هؤلاء سبيلا لكسب العامة وكثير من المتدينين بحجة إن كلامهم في العلمانيين كلامهم في أناس يحاربون الدين إلى آخر ذلك. ثم تراهم أحيانا ينقلبون فيأتون فينبزون أهل الحق ينبزون السلفيين بأنهم منبطحون وأنهم ذو علاقة مع العلمانيين والليبراليين ويجعلون ذلك طريقة لتنفير الناس من السلفيين. فمن ذلك أن محمد العلي في رتوة لأحدهم كتب تغريدة اسمه أرطبون، يقول أرطبون هذا استفسار بريء، لماذا غالب الدعاة الذين يحاول إسقاطهم الجامية يشترك معهم في ذلك الليبرالية والرافضة وفي المقابل لا صراع بينهم يذكر؟ لاحظوا كيف أن هذه التغريدة التي رتوت لها محمد العريفي ونشرها هذه محاولة لإسقاط السلفيين وتنفير الناس من دعاة الحق من دعاة السنة السائرين على ما سار عليه علماؤنا وما قامت عليه هذه البلاد بأنهم أناس أهل ألفة مع الرافضة والليبراليين حتى ينفروا الناس منهم. والواقع الذي ما له من دافع أن موقف السلفيين موقف واضح من الرافضة، وأنت ترى السلفي كيف أن موقفهم شديد تجاه هؤلاء الرافضة، وأن الذي انبطح مع الرافضة هم الذين يسمون بدعاة الصحوة، كما بينت هذا في مناسبات كثيرة في شريط أقوال عائض قرني عرض وإيضاح، وكذلك في شريط عن سمال العودة وغيره، وهو موجود موقع الإسلام العتيق، وستأتي الإشارة لذلك إن شاء الله تعالى. المهم الذي يهمني إخواني لاحظوا أن محمد العريفي رتوة هذه التغريدة التي فيها تنفير من أهل الحق من أهل السنة بحجة أن لهم علاقة مع الرافضة والليبراليين وليس بينهم عداء. والواقع الذي له علاقة مع هؤلاء الليبراليين والعلماني هو محمد العريفي باعترافه كما تقدم. فأنا أسأل العقلاء أخاطب عقولهم ودينهم، أرجوكم أيها الناس أثيقوا، لا يخدعنكم القوم بمثل هذه الأمور. مرة يتقربون إليكم ويكسبون ودكم بعداء من الرافضة والليبراليين، ومرة يرجعون بالمدح والثناء وبالألفة والصلة والعلاقة مع هؤلاء الليبراليين والعلمانيين بحسب مصالحهم، وأنتم أضحية لهؤلاء القوم. فأرجوكم أن تفيقوا وأن تعرفوا حقيقة الأمر، فانظروا كيف أنه في مثل هذه التغريدة التي رتوت لها انظروا كيف جاء أراد أن يسقط دعاة السنة الداعين إلى الله على طريقة السلف الصالح بزعم أن لهم علاقة وأن لهم اشتراكا مع الرافضة والليبراليين كما تقدم ذكر ذلك. ثم سلمان العودة من أشهر الناس انبطاحا مع العلمانيين والليبراليين ومع الرافضة، ومحمد العريفي ممن هو متشبث به ومتعلق به، فلماذا لا يتخذ موقفا منه إذا كان وجود علاقة بين الرافضة والليبرالي يعتبر مذموما؟ لماذا لا يتخذ موقفا من سلمان العودة الذي قد بلغ انبطاحه مع الرافضة والليبراليين والعلمانيين مبلغا شديدا قد شمه كل مسكوم فضلا عن غيره؟ وسيأتي الكلام إلى ذلك إن شاء الله تعالى. الوقفة الخامسة، العريفي وتناقضه مع الرافضة. إن من أبرز مواقف العريفي التي وقفها وقفة شديدة وتعاطف معه كثير من الناس بل انجرفوا وراءه موقفه الشديد مع السستاني وخطبته الشديدة ضد السستاني أيام حرب الحوثيين. وإن اتخاذ الموقف العدائي من الرافضة مطلب شرعي فهم أعداء لنا، لكن هذا الموقف العدائي تستغربه إذا رأيت إلى حال العريفي مع الرافضة في مواقف أخرى، كيف لا يتخذ منهم عداء ولا يعاديهم بل يجالسهم ويوادهم ويجتمع هو إياهم في مجامع مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. هذه لجنة أنشأها يوسف القرضاوي وغيرهم الحركيين أرادوا بهذه اللجنة أن ينافسوا هيئة كبار العلماء في السعودية وأن لهم، فإن العزة والقوة والتمكين ترجع إلى مدى تمسك القوم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما عليه سلف هذه الأمة. المقصود هذا الاتحاد العالمي علماء المسلمين رأسه يوسف القرضاوي ومن أعضائه رجل رافضي اسمه واعظ زاده، تصور أن النائب يوسف القرضاوي أو المجلس الذي تحت يوسف القرضاوي منه رجل رافضي اسمه واعظ زادة، من أعضاء هذه اللجنة محمد العريفي وسلمان العودة إلى آخره. أنت يا العريفي لك موقف عدائي من الرافضة وتعاديهم وتبغضهم، وقد شهرت العداء لهم في خطبة واستجلبت بها عواطف الناس، وأنت مشكور في عدائك للرافضة مع مراعاة الضوابط الشرعية في طريقة إظهار عدائهم، لكنك مشكور في عدائك لهؤلاء الرافضة. هذا دين لا بد أن نتخذه ضد هؤلاء الرافضة أعداء الله ورسوله، مكفرة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يمون عائشة رضي الله عنها بالزنا. إذا كنت قد اتخذت منهم موقفا عدائيا، فلماذا تكون في منظمة أو لجنة يرأسك وفوقك فيها رجل رافضي يكفر أبا بكر وعمر، رجل رافضي يتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا؟ إذا كنت فعلا بغيضا للرافضة، كيف ترضى أن تنضم إلى هؤلاء وتفتخر بانضمامك إلى هذه اللجنة؟ حتى في حسابك في تويتر قد عرفت بنفسك بأنك عضو من أعضاء الاتحاد العالمي للعلماء لعلماء المسلمين، ثم أنت متعلق ومتيم بشيخك سلمان العودة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وشيخك سلمان العودة قد بلغ مبلغا عظيما في الانبطاح إلى الرافضة. إذا كنت حقا باغضا للرافضة صدقا لا تحبهم، لماذا تنبطح لشيخ هو منبطح لهم؟ لماذا تسير وراءه؟ لماذا تقلده؟ لماذا تعظمه؟ لماذا ترفع من شأنه ألا وهو سلمان العودة؟ وكذلك كيف تفرح بالانضمام إلى الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وفوقك فيه رجل رافضي يكفر أبا بكر وعمر وعثمان ويتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا ويكفر أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إذن يا إخواني، إن مواقف القوم مواقف حزبية، مواقف ذاتية، مواقف سياسية ترجع إلى حزبهم، وإلا لو كان صادقا في بغض الرافضة لما رضي أن ينضم إلى الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وفوقه رجل رافضي. الوقفة السادسة، الدكتور محمد العريفي وموالاة أهل الضلالة. إن مما بينه سلفنا في كتب الاعتقاد التي هي كتبنا يا أهل السنة، بينوا أن الرجل يعرف بخدنه بجليسه بأصحابه، يكشف الرجل يعرف بهذا، كما ثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال المرء بخدنه. وقال محمد بن عبيد الله غلابي يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا الألفة والصحبة، خرجه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى، وذكر آثارا كثيرة عن الأوزاعي وعن ابن مبارك أنهم قالوا من أخفى علينا بدعة لم تخفى علينا إلفته. فإذا الرجل يا إخواني يكشف بأصحابه، بمن يواليهم، بمن يثني عليهم، بمن له علاقة بهم. قد أحيانا لا يظهر وده، لا يظهر موافقته لفلان، لكن ينكشف هذا بعلاقته له، بثنائه عليه، بتبجيله له. هذا إذا رأيت الرجل يبجل أهل الباطل أو يثني عليهم أو يصاحبهم فاعلم أنه مثلهم، كما قال عبد الله مسعود المرء بخدنه. وقد تقدم الكلام على اتحاد العالم للعلماء المسلمين، وأريد إخواني أن تعرفوا ما اتحاد العالم للعلماء المسلمين. الاتحاد العالمي إخواني لجنة أقامها يوسف القرضاوي وغيره من الحركين كما تقدم ذكر ذلك، يرأسها يوسف القرضاوي، المجلس الأعلى فيها ابن بيه رجل عقلاني صوفي حركي الخليلي، مفتي عمان رجل أباضي يعتقد أن القرآن مخلوق وأن الله ليس في السماء وأن الله لا يتكلم ويكفر صاحب الكبيرة إلى غير ذلك من اعتقادات البدعية الكبيرة. ومن أعضاء المجلس رجل رافضي اسمه واعظ زادة كما تقدم ذكر ذلك. هؤلاء هم المجلس الأعلى في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، يرأسه يوسف القرضاوي، من أعضائه محمد العريفي سلمان العودة، وقد اعترف بهذا محمد العريفي بأكثر من موضع ومنهم ما أثبته في حسابه في تويتر. إذن أنت يا محمد العريفي تقول تعادي أهل البدع ولا تحبهم، وأنك تسير على ما يسير عليه علماء السنة قديما وحديثا من بغضاء أهل البدع كما أمرت بذلك الشريعة، فإن الشريعة أمرت ببغضاء أهل البدع والحذر منهم وعدم مجالستهم، وذكر الآثار في ذلك ابن بطة رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة، والأجري في كتابه الشريعة، وذكره غيرهما من أهل العلم. وقد أطال الكلام في هذا الشاطبي في كتاب الاعتصام. والأصل في عدائها البدع ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم أي فاتركوهم. هذا أصل في عداء أهل البدع. تعالوا ننظر إلى محمد العريفي مع هذا الأصل. محمد العريفي رضي أن ينضم إلى لجنة يرأسها يوسف القرضاوي. وما أدراك ما يوسف القرضاوي؟ حدث ولا حرج عن كثير من أخطائه. في باب الاعتقاد رجل مفوض أثبت عقيدته بإملائه وهي عقيدة التفويض. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن عقيدة التفويض أشد وأسوأ من جميع من عقيدة الأشاعرة ومن عقيدة المؤولة. فيوسف القرضاوي على عقيدة التفويض كشيخه حسن البنا، وقد أثبت هذه العقيدة بنفسه. هذا من باب الاعتقاد. أما من باب هذا من باب الاعتقاد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. أما تأتي في عداء الكفار فإنه قد ترحم على البابا يوحنا بولس لما توفي وقال: أسأل الله أن يرحمه على ما قدم لدينه. لا إله إلا الله. تعجب من دعاء لكافر بالرأس من رؤوس الكفر بالرحمة، والسبب في ذلك ما قدم لدينه النصراني القائم على إن الله ثالث ثلاثة، كما قال سبحانه: لقد جئتم شيئا إدا. هو يترحم على كافر أتى بشيء إد، وهو دعوة الناس إلى أن لله ولدا سبحانه. والكلام على ضلالات باب الاعتقاد كثيرة للغاية. ومن ذلكم أن يوسف القرضاوي لما ذكر انتخابات لتكون في إسرائيل ثم انتخابات لتكون في الدول العربية قال: والحاكم العربي يفوز 99.4%. يقول ضاحكا في خطبة جمعة: ولو أن الله عرض نفسه على الخلق ما فاز بهذه النسبة. وهذا كلام مثبت بصوته. وقد عرض هذا الكلام على شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين فقال: قائل هذا المقال يجب أن يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. وقد نقلت كلامه هذا بصوته في درس مسجل بعنوان: وقفات محادث وفاة البابا، وهو موجود موقع الإسلام العتيق. المقصود أن القرضاوي ذو ضلالات كثيرة في باب الاعتقاد، بل حتى الشهوات موجود في اليوتيوب بالصوت والصورة. أن امرأة مسلمة تعيش في بلاد أوروبا أو أمريكا استفتت القرضاوي في أنها في الجامعة أو في الدراسة عندهم حصة رياضة، حصة سباحة، هل يجوز لها تسبح مع الرجال؟ أتدروا ماذا قال؟ وقد تعجبون، والله موجود بصوتي، صوت وصورة موجود في اليوتيوب. أفتى المسلمة أنه يجوز لها أن تشارك في حصة الرياضة في السباحة مع الرجال الكفار الأجانب. قال: يكفي أن تستري صدرك وسوأتك. بالله عليكم هذا يعتبر شيخا؟ بالله عليكم هذا يعتبر مرجعا؟ أي حال بلغ بالأمة المحمدية أن تجعل هذا رأسا أو شيخا أو شار إليه بالبنان؟ أي حال بلغ بأمتنا أن تعد مثل هؤلاء مراجع؟ والله إنه لشيء عجيب. فكيف يأتي مثل محمد العريفي المحسوب على الدعاة وينضم إلى لجنة يرأسه هذا الرجل الذي سبق ذكر بعض ضلالاته؟ أما لو كلمتكم عن الخليل وغيره فعندهم الشيء الكثير من الضلالات الاعتقادية، وقد سبق الإشارة إلى ذلك. فمحمد العريفي يفتخر ويتعزز بأنه عضو من أعضاء هذه اللجنة اللي هي الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. وفي ظني أن المنصف العاقل الذي يريد الله والدار الآخرة وينظر بعين بصيرته لا بصره وبعقله أنه إذا علم أن العريفي قد بلغ بهذا المبلغ، في ظني أنه لن يعول عليه، فإنه كما قال ابن مسعود: المرء بخدنه. ثم إن العريفي لم يقف عند هذا الحد، بل لعلكم سمعتم برجل صوفي غال في التصوف اسمه محمد حبيب الجفري. هذا الرجل صوفي غال في التصوف، ومن كلماته المسجلة بصوته، وقد سبق ذكرته في درس مسجل بعنوان بين سلمان العودة والجفري، يقول: ممكن للولي أن يخلق ولدا بلا أب أو ولدا بلا أم ولا أب، إلى هذه الدرجة. هذا الصوفي الغالي نشيط للغاية في الدعوة إلى تصوفه، حتى أضر إخواننا، حتى أضر كثيرا من المسلمين في الإمارات تحديدا في أبو ظبي، وأخذ ينشر التصوف، ينشر الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والداعي علم الغيب عند الأولياء إلى غير ذلك. هو داعية فساد، داعية شرك. يا ترى ماذا يقول له محمد العريفي لما راد علي حبيب الجفري أن يذهب إلى القدس، يزور القدس، وراد أن يأخذ تأشيرة رسمية في زيارته. ضج العريفي وضج كثير من الحركيين وغيرهم، كيف يأتي ويزور دولة فلسطين في حكم هؤلاء اليهود؟ وممن ضج محمد العريفي وغرد تغريدات كثيرة، ومن تغريداته أريد أن أقرأ عليكم بعضها. يقول: ليس بيني وبين الجفري عداوة، بل أحب له الخير وأدعو له وهو لا يعلم، لكن زيارته للقدس بتأشيرة إسرائيلية واحتفاء اليهود به وتجاهله لنهي العلماء، يعني يقول هذا مستنكرا يفعل مثل هذا. لكن تأمل إلى قوله: وليس بيني وبينه عداوة. ثم يقول في تغريدته الأخرى: زيارتنا القدس بحكم إسرائيل ذل وتطبيع وتشجيع للسياحة الدينية عندهم، وعلماء فلسطين أعلم بواقعهم، وهذا بيانهم عن الجفري، إلى آخر كلامه. لاحظوا يا إخواني، يقول: ليس بيني وبين الجفري عداوة. وقد غضب لما أراد الجفري أن يزور فلسطين تحت حكم اليهود. لماذا لا يغضب لما هو أشد، وهو أن الجفري يقول إن الولي يخلق ولدا بلا أب أو ولدا بلا أم ولا أب؟ أين دينه؟ لماذا لا تكون الموازين شرعية؟ لماذا الموازين عاطفية؟ إخواني، إن مثل هذا ينبغي أن يعقل وأن يعرف. كيف بالله عليكم يتعلق بالعريف أو يجعل شيخا أو مرجعا وقد بلغ به الحال هذا المبلغ، يغضب غاية الغضب أن يزور الجفري فلسطين لأن تحت حكم اليهود؟ لكنه في المقابل، وهذا الذي يؤلم، يتكاتم عن شركه في الربوبية والألوهية ودعوته للشرك في الربوبية والألوهية ودعوته للتصوف. لو كان الميزان ميزانا شرعيا لغضب لما هو أعظم، وهو توحيد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي ويقول: ليس بيني وبينه عداوة. إذا لم يكن بينك وبين من يدعي أن الولي يخلق ولدا عداوة، فمن يكون بينك وبينه عداوة لله؟ والله يقول: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي عدوهم. ثم ترى محمد العريفي يسكت عن الضلالات العظيمة التي يأتي بها طارق السويدان وغيره كالقرضاوي وغيره، وقد تقدم ذكر هذا. طارق السويدان من أبشع كلماته أنه يقول: يصح للرجل أن يعترض على الله، بل أن يعترض على رسوله وعلى دينه. هذا طارق السويدان. فيأتي مثل محمد العريفي وغيره ويتكاتمون عن مثل هذا ولا ينكرونه. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا إذا وقع منكر في الشرق أو الغرب في بلادنا مما أنت تفعله كالاختلاط تقوم الدنيا ولا تقعدها؟ وهذه المنكرات الكبيرة في باب الاعتقاد أنت ساكت عنها كأنك لم تسمعها ولم تعلم بها. ومن موالاة العريفي لأهل الباطل موالاته للعودة، لسلمان العودة، وسلمان العودة فاحت رائحة ضلالاته، وأصبح كثير من الناس على بينة بفساده وضعفه الديني في باب الاعتقاد وباب الشهوات، من تجويزه للغنى وتجويزه لعيد الميلاد ومدحه وثنائه على الرافضة كحسن الصفار، ومدحي وثنائي للليبراليين والعلمانيين إلى غير ذلك، وبرنامج طاش مطاش إلى كلام كثير قد جعل الناس يتخذون موقفا دينيا من سلمان العودة. العريفي تدرون ماذا يقول عن سلمان العودة؟ يقول: إنه والدي في الدعوة إلى الله. هذا الكلام موجود في اليوتيوب بعنوان شاهد أدب وطرافة الدكتور محمد العريفي مع الشيخ سلمان العودة. تجده يقول لسلمان العودة الذي بلغ السوء به مبلغا عظيما، يقول: والدي في الدعوة إلى الله سلمان العودة.
معي شيخ محمد.
معك الله يحفظك.
أهلا. مرحبا. هلا أبو عبد الرحمن.
حياك الله يا شيخ.
كل الصيد في جوف الفرع. أي مفاجأة جميلة تحفون بها الأخوان اليوم.
الصيد والفرع عندك، الله يحفظك.
الله يحييك وعساك بخير.
أبشرك إني بنعمة، الحمد لله.
الله يحفظك. الله وحفظك.
وأنا حقيقة أتشرف المشاركة في هذا البرنامج الناجح الذي أنا أتابع خلال الأيام الماضية،
الظاهر مضطر أبو عبد الرحمن.
لا والله يعني أنا استفيد كثيرا حقيقة من الأخ عبد الحسين جزاه الله خير وممن يستضيفهم أيضا. ولا شك أن الشعر وما يتعلق بالأدب أمر محبوب لكل من يتصدر للحديث للناس سواء بخطابة أو عبر إعلام أو نحو ذلك، ينبغي له أن يكون عنده نوع من الحس حقيقة في الاستماع إلى الأدب والشعر. وإن كنت أنا قلت لأخ عبد العزيز أني لا أقرض الشعر ولا أنشئه ولا أحفظ منه كثيرا إلا ما شرد من بعض الشواهد التي ربما يعني ألزم نفسي إلزاما بحفظها، وأنا ازددت شرفا اليوم حقيقة بالمشاركة في هذا البرنامج خاصة مع استضافته لشيخنا والدنا الشيخ سلمان الله، شيخنا والدنا الشيخ سلمان الله يحفظه.
أنا وياك زملاء في عمر واحد ومستوى واحد يا عبد الرحمن.
يعني مثل ما قال ذاك أنت والدنا في الله، أنت والدنا في الله كرما وقدرا. وأنا حقيقة من اليوم منذ أن أخبرني الأخ عبد العزيز من يومين أقلب جوالي لأجل أن أقتنص شيئا من الرسائل أنا أعرضها في هذا البرنامج المبارك، لكني تفاجأت أن جل الرسائل ويصل يعني مئات الرسائل، لكن جل الرسائل هي دعاء بالعافية والسلام والسؤال عن الصحة وما شابه ذلك، والبعض الآخر منها ربما تهدد. يعني هذا واحد يقول أنا ترى إذا ما رديت بنتحر، وهذا واحد ثاني يقول أنا أتصل من ثلاثة أيام ما رديت علي والله لا أقتلك، يعني إذا ما رديت يعني هذه ما أدري تصلح للقراءة أو لا عليكم، وأنا أقرأها الآن من جوالي. لكن بحثت حقيقة عن شيء يتعلق بالأدب، يتعلق بالشعر، يتعلق بالنثر، فلم أجد، ويبدو أنها تأتي في الأيام التي تصلح لذلك من أيام الأعياد والمناسبات وما شابه ذلك. لكن حقيقة شرفت بالمشاركة في البرنامج، وإن لم أجد رسالة تصلح للطرح يعني أكثر ما بين يدي هي أدعية يعني يدعون بالسلامة والعافية وما شابه ذلك، ولعل الله يستر إن شاء الله تعالى أني أحفظ كم قصيدة وأشارك ضيفا معك يا أخ عبد العزيز.
الله إن شاء الله هذا خلاص وعد
إن شاء الله.
الله يحفظك الله يبارك فيك.
أولا دعني يعني أطمئن على سلامتك وندعو لك بالسلامة
الله يحفظك.
وما قدمته هذه الليلة هي رسالة في غاية الطرافة، ونحن الحقيقة لا نشترط على في هذه الفقرة على النجوم المشاهير في أن تكون أدبية، وإنما هي رسالة من الوارد طريفة ما يراه هو مناسبة، وما قدمته من هذه الظرافة وهذه النكتة وهذه اللطافة هي أكبر رسالة نحتفي بها هذه الليلة.
وهل أنت أبو عبد الرحمن تحمل التهديد على محمل الجد؟
إن لله إن إليه راجعون.
شكرا جزيلا يا شيخ محمد.
الله
أشكر أبو عبد الرحمن.
الله أشكرك وأشكر الشيخ محمد.
بيض الله وجهك. السلام. وقد فعل.
الله يحفظه. شكرا جزيلا.
هذا يدلكم على أن الرجل ليس ذا ولاء ولا براء ولا حب ولا بغض في الله سبحانه. في الله سبحانه وتعالى. الوقفة السابعة الدكتور محمد العريفي وتحذير العلامة الفوزان منهم. إن الدكتور محمد العريفي تكلم كلاما سيئا تجاه حديث نبوي أخرجه الإمام مسلم. أخرج مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع للأمير وتطيع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع له. العريفي لما قرأ هذا الحديث تكلم في لقاء وستأتي الإحالة عليه، قال هذا الحديث خاص انتبه بالحاكم العادل تجاه الفرد، يعني تجاه ظلم الفرد الواحد، لكن لو ظلم جمعا كبيرا أو المجتمع فإنه لا يصح لك أن تسمع وتطيع، وإنما هذا الحديث خاص بالظلم الواقع على فرد واحد. هذا طبعا تحريف للحديث النبوي وتغيير له، لأن الحديث لم يفرق بين الفرد ولا الجماعة، والأحاديث في باب السمع والطاعة كثيرة للغاية، من حديث مسعود الصحيحين إنكم ستلقون بعدي أثرة حكام ظلمة يأخذون الأراضي ودنياكم وأمورا تنكرون، حكام عندهم معاصي وذنوب، فقالوا ماذا تأمرون يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فهذا نبيك صلى الله عليه وسلم يأمرك بالسمع والطاعة، والخطاب هنا انتبهوا في هذا الحديث للجماعة، ومع ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. المهم يا إخواني أن محمد العريفي أول هذا الحديث وتلاعب فيه، فسمع شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى كلام العريفي وتحريفي لهذا الحديث فأنكر عليه. فلما أنكر عليه وقال سمعت الكلام وهو صاحب هوى إلى آخر كلام حفظه الله تعالى، فزع العريفي مع رجل إلى الشيخ صاحب الفوزان وبين له أن الكلام قيل غلط وأنه ما يقصد وأنه أخطأ إلى آخره. فرجع الشيخ صاحب الفوزان وقال الرجل أتاني وتاب وانتهى الأمر، والشيخ صاحب الفوزان ما له الظاهر. فإذا العريفي يقيم فاجعة فإذا العريفي يأتي بفاجعة أكبر من التي قبلها، يذهب ويغرد تغريدة في حسابه في تويتر يذكر فيه أن الحديث ضعيف، مع أن الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ثانيا يؤكد أن الحديث في الحاكم العادل، ثم يصر على قوله ويقول ذكر هذا الحافظ بن حجر والنووي. أول كان ينسب الكلام للنووي فحسب، ثم ذهب بعد ذلك ونسبه إلى ابن حجر والنووي. يقول عريفي في تغريدة في تويتر وإن جلد ظهرك وأخذ مالك زيادة ضعيفة، مع أن الحديث في مسلم وقد صح الإمام مسلم وثبت معنى هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، والحديث هذا ليس فيه حكم جديد وليس هذا موضع بحث هذه الزيادة. قال وعلى فرض صحتها معناه إن تولى خليفة عادل، انتبه إلى قولي عادل وسنأتي لهذا فيما بعد، وتسلط على شخص معين فليصبر درءا للفتنة. قاله ابن حجر والنووي. أنا أقول واحفظوا كلامي هذا وانقلوه للعريفي، أقسم بالله إنه يكذب على ابن حجر والنووي، ليس موجودا لا لابن حجر ولا إلى النووي، وقد طولب العريفي مرات وكرات في إثبات هذا وما استطاع. كان أول ينسبه للنووي ثم بعد ذلك ذهب ونسبه إلى ابن حجر. فلما بلغ هذا الشيخ صاحب الفوزان رد على العريفي وقال لا يوجد هذا الكلام للنووي ولا لابن حجر. فالمقصود أن الشيخ صاحب الفوزان وصف العريفي بأنه صاحب هوى بناء على تفسير هذا. فلما جاء وأظهر التراجع تراجع الشيخ، فلما نكص العريفي إلى قوله الأول وأصر على قوله إذا رجع إلى كونه صاحب هوى، فصار كلام الشيخ منصبا عليه أنه فعلا صاحب هوى، لأنه رجع إلى السبب الذي من أجله قال الشيخ في هذا الكلام ورجع عن تراجعه. فكلام الشيخ صاحب الفوزان موجود في مقطع في اليوتيوب، وكذلك كلام العريفي بعنوان عاجل الشيخ الفوزان يرد على العريفي ويصفه بصاحب هوى. ارجع إلى هذا المقطع تسمع كلام العريف، ارجع إلى هذا المقطع تسمع كلام العريفي وكلام شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله وحفظه الله تعالى.
مع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه أن إذا أن الحاكم أخذ جلد ظهرك وأخذ مالك، وما حدث في الشعوب الآن يعني.
أي هو طبعا فرق بين أن يتسلط الحاكم على شخص معين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لا يتكلم عن لو أن الحاكم تسلط على شخص معين بينه وبينه مشكلة، ولا الحاكم رجل مضبوط لكن جاء وتسلط على شخص وجلد ظهره وأخذ ماله، يقال لهذا الشخص لا تقم تدعو إلى إسقاط هذا الحاكم أو تقوم أمامه بسلاحك، لأن المفسدة التي ستترتب على خروجك عليه أعظم من مفسدة أنه ضربك، شوف لك أي طريق آخر طلع فلوسك منه. لكن الكلام لو أن الحاكم منع الشعب كله.
يقول حفظكم الله ما رأيكم في من يقول إن حديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك إنما ينطبق إذا كان الحاكم أصله عادلا ثم تسلط على فرد معين؟
أما هذا كلام من عنده، هذا أنا سمعته، هذا كلام من عنده، ما هو يفسر كلام الرسول بهذا الشيء، هذا كلام من عنده، هذا صاحب هوى يريد يفسر كلام الرسول على هواه وعلى طلبه، ما يجوز هذا، هذا قول، هذا يقول على الرسول ما لم يقل عليه الصلاة والسلام، هذا خطر عظيم. نعم.
أردت بذكر هذا أن ممن تكلم في العريفي شيخنا العلامة صالح الفوزان، وأن كلام شيخنا العلامة صالح الفوزان منصب على العريفي، ومحاولة إظهار أنه تراجع إلى آخره تبين تلاعبه فيه، وأؤكد على ما سبق ذكره. إن نسبة هذا الكلام لابن حجر النووي كذب، وأنا أتحدى العريف أن يثبت هذا، وقد سبق رددت عليه قبل أشهر في درس مسجل بعنوان محاكمة العريفي والطريفي، وهو موجود موقع الإسلام العتيق. الوقفة الثامنة، العريفي الدكتور العريفي والتهيج على ولاة الأمر، إن العريفي طريقة سيئة لتهيج الناس على ولاة الأمر، وهو يستغل كل فرصة في التهيج عليهم، يغرد 10 تغريدات 20 تغريدة 100 تغريدة أو يرتوت في التهيج على ولي الأمر، ثم بعد ذلك يخرج تغريدة في تبريد الموقف وفي السمع والطاعة إلى آخره، يظن أنه يتلاعب على ولاتنا وعلى المسؤولين بمثل هذا، وما علم المسكين أنه يلعب ويخدع نفسه. والطريقة الشرعية إخواني مع ولاة الأمر، وقد تقدم ذكرها في المقدمات، أن الطريقة الشرعية هو السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله ولو كان فاسقا ظالما، هذه عقيدتنا، تكاثرت الأدلة في بيانها، بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وبيّنها سلفنا، وعليها أهل السنة مجمعون على ذلك، فمن شاء أن يكون سنيا فليلزمها، ومن تركها فقد خلع ربقة السنة من عنقه فليس سنيا. هذه عقيدتنا، ارجعوا إلى كتب الاعتقاد، ارجعوا إلى كتب السنة تجدوا هذا الأمر، ليس الأمر راجع إلى عواطفنا ولا إلى حماساتنا ولا إلى أهوائنا ولا إلى أذواقنا، وإنما نحن عبيد لله، والعبد لا يخرج عما يريد سيده سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا كثيرة للغاية، وقد تقدم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. المهم إخواني، أريد أن, 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 أن أشير إلى بعض طرق العريف في التهييج على ولاة الأمر. من طرقه ما تقدم ذكره في التغريدة السابقة، أنه قال إن تولى خليفة عادل، يعني أن السمع والطاعة إنما يكون للخليفة العادل دون الفاسق وغير العادل، وهذا يا إخواني عين قول الخوارج، وهذه كتب الاعتقاد بيننا، من قال إن السمع والطاعة فقط للخليفة العادل دون غيره هذا عين قول الخوارج. ثم كأنه يقول للخليفة العادل، أي الذي يتولى جميع بلاد المسلمين، ليس كما يوجد الآن حاكم على السعودية، حاكم على الكويت، حاكم على الإمارات وهكذا، وإن قرر هذا والتزمه هذا أيضا خالف فيه معتقد أهل السنة، فأهل السنة مجمعون على أن من تولى على هذه الولايات فإنه يسمع ويطاع له ويعتبر حاكما شرعيا، كما بين هذا الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في الدرة السنية، وبينه الشوكاني رحمه الله تعالى، وبين أن هذه طريقة أهل العلم. فإذا العريفي كونه علق هذا بالحاكم العادل هذا عين قول الخوارج، والنصوص أمرت بالسمع والطاعة للحاكم ولو كان فاسقا. أخرج مسلم حديث عوف بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره، انتبه، فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. المعصية تكرهها لكن في المقابل تستمر على السمع والطاعة، وهذا الحاكم الذي عنده معاصي ليس عادلا، ومع ذلك أمرتك الشريعة أن تسمع وأن تطيع له. وتقدم حديث مسعود: إنكم ستلقون بعدي أثر الحديث. إذن يا إخواني، هذا التقرير الذي قرره عريفي هو عين قول الخوارج عافاني الله وإياكم. وأيضا مما يدل على تهيج على ولاة الأمر ما تقدم ذكره في حديث: تسمع وتطيع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وتفريقه بين الفرد والجماعة، هذا أيضا تهيج وإضعاف لأصل السمع والطاعة لولي الأمر. وينبغي أن تعلموا أيها المسلمون إن تقرير عقيدة السمع والطاعة أصل عند أهل السنة، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ونص على أنه أصل عند أهل السنة. وتقرير العريف الذي تقدم ذكره في التفريق بين الجماعة والفرد هذا ليس قول أهل السنة، بل هو تهيج على ولاة الأمور، فيقول الجماعة لا حق أن تهيج بخلاف الفرد، فهو يجوز الجماعة أن تثور على ولاة الأمور. وأيضا للعريف خطبة ثورية للغاية موجهة إلى ولاة الأمور، تجدها في اليوتيوب بعنوان رسالة العريف إلى ولاة الأمور. هذه الخطبة فيها من الوقاحة والتهييج على ولاة الأمور ما لا يخطر لك بالبال، من كلمات الوقحة فيه يقول: هل صيرك الله إلها فوقنا؟ هل أنجبتنا؟ هل فعلتك؟ هل أنت كذا؟ ثم قال في آخر الكلام: يا ابن كذا، يخاطب ولي الأمر.
قلت للحاكم: هل أنت الذي أنجبتنا؟ قال: لا، لست أنا. قلت: هل صيرك الله إلها فوقنا؟ قال: حاشا ربنا. قلت: هل نحن طلبنا منك أن تحكمنا؟ قال: كلا. قلت: هل كان لنا 10 أوطان وفيها وطن مستعمل زاد عن حاجتنا فوهبنا لك ذلك الوطن؟ قال: لم يحدث ولا أظن هذا ممكنا. قلت: هل أقرضتنا شيئا على أن تخسف الأرض بنا إن لم نسدد ديننا؟ قال: كلا. قلت: ما دمت إذن لست إلها ولا أبا ولا حاكما منتخبا أو مالكا أو دائنا، فلماذا لم تزل يا ابن الكذا تركبنا؟
هذا يتكلم بغير علم، الله أعلم. إن كان جاهلا نرجو الله أن يهديه ويرده إلى الصواب، أما إن كان مغرضا نرجو الله أن يعامله بما يستحق وأن يكفي المسلمين شره. الخروج على الإمام ليس مقصورا على حمل السلاح، بل الكلام في حق ولي الأمر وسباب ولي الأمر هذا خروج عليه، هذا خروج عليه وتحريض عليه وسبب فتنة وشر. فالكلام لا يقل خطورة عن السلاح، وكما قال الشاعر: فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أوله كلام، وإن الحرب أولها كلام. وبكلمة أثارت حربا ضروسا. فالخروج على الإمام يكون بالسلاح ويكون بالكلام ويكون حتى بالاعتقاد. إذا اعتقد أنه يجوز الخروج على ولي الأمر فهذا شارك الخوارج، هذه عقيدة الخوارج. نعم.
وهذه خطبة ثورية يخطب بها في جامعه بين العوام، فيهيج المساكين من العامة ويشعر نفوسهم، وهذا خلاف طريقة أهل السنة. فالعريفي فعلا مهيج وثوري تجاه ولاة الأمور. وأيضا مما يدل على أن العريفي مهيج ورجل يثير الناس على ولاة الأمور ما فعله هو وزمرة معه من محاولة جمع التبرعات لسوريا بلا إذن من ولاة الأمر. هم يعرفون أن الدولة لا تأذن وأن الدولة قد وقفت وقفتها الشديدة تجاه جمع التبرعات، فلا تسمح البتة بجمع التبرعات، لأن جمعها قد أدى إلى استغلالها واستعمالها فيما يضر البلد من عمليات تفجيرات وإرهاب إلى غير ذلك. والدولة لا تريد أن تكرر ولا تريد أن يكرر هذا مرة أخرى. المقصود العريف يعرف أن الدولة لا تسمح، فاجتمعوا هي وزمرة معه في مناطق مختلفة المملكة، فأعلنوا أنهم يريدون جمع التبرعات وأنهم يريدون جمع المال النقدي لأهل سوريا. وأخذ العريف وغيره يشن على الدولة كيف لا يقفون وقفتهم مع سوريا، وكأن الدولة منعت جمع التبرعات لسوريا، والواقع ليس كذلك. الدولة قد أذنت للرابط العالمي، رابط العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب بجمع التبرعات، وهما قناتان رسميتان، وأيضا الدولة قامت بواجبها. لكن العريف يأبى هو وزمرته وأمثاله وأصحابه إلا أن يهيج الناس على ولاة الأمور بهذه الطريقة الفاضحة، وهي جمع التبرعات بالطريقة العشوائية، وهم يعلمون أن الدولة لن توافق، لكن أراد أن يحرجوا الدولة حتى يشحنوا نفوس الناس على ولاة الأمر. وأيضا من طرق العريف في تهيج الناس على ولاة الأمر أنه يشيد بأقوام معروفين بثورتهم وتهيجهم على ولاة الأمر، من ذلكم أنه يشيد ما بين حين وآخر بيوسف الأحمد. من كلماته في تويتر يقول: كان أسد الحسبة الدكتور الفقيه يوسف الأحمد من أكبر محاربي الاختلاط ومناصحة المسؤولين، أما يوسف الأحمد فقد أدام عليه. يوسف الأحمد طريقته في المناصحة غير شرعية، وقد بينت هذا في المقدمات. وقد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في رسالة الأمر معروف أنها المنكر أن بعض الناس أن هناك طوائف تغلو في باب الأمر معروف أنها المنكر، ذكر منهم الخوارج. فكون الرجل فكون الرجل اشتهر بالأمر معروف النهي عن المنكر ليس مدعا عليه إطلاق إلا إذا كان مقيدا بقيود بقيود الشرع، فإن الخوارج مشهورون بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر. ويوسف الأحمد طريقته في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر طريقة غير شرعية، وقد بينت هذا في مقال مناصحة ولاة الأمر بين يوسف الأحمد وابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله جميع أئمة الإسلام. فالمقصود أن العريف يريد أن يشيد بأمثال يوسف الأحمد الذي سجن لطريقة غير الشرعية مع ولاة الأمر، وهذا أسلوب من أساليب إثارة الناس على ولاة الأمر. ثم نسألك يا محمد العريفي، هل يوسف الأحمد يرضى بطريقتك الاختلاطية التي فعلتها والتي سبق ذكرها من اختلاطك مع الرجال والنساء المتبرجات والضحك والتصفيق إلى غير ذلك؟ إذا كنت تشيد بيوسف الأحمد وترضى بطريقته فأنت من أعلم الناس أن يوسف الأحمد ممن يحارب طريقتك هذه، لكنك تتمسك به في صالحك لتهيج الناس على ولاة الأمر بالتذكير به، لكن فيما يتعلق بك تعرض عن ذلك، وهذا من الظلم والجور الذي لا يحبه الله. وأيضا من طريقة العريف في التهيج على ولاة الأمر أنه يشيد برجل كويتي اسمه حامد العلي. حامد العلي علي ثوري خارجي من الطراز الأول، وعنده غلو في التكفير وجهل كبير وتناقض شنيع، أمس يكفر بالديمقراطية واليوم يدعو إلى الديمقراطية. وحامد العلي يكفر الملك عبد الله ويكفر حكام العالم الإسلامي، والعريفي يشيد به، بل له كلام مقتضى التكفير بسماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ، والعريفي يشيد به. ولتعرف حقيقة الأمر ارجع إلى مقطع في اليوتيوب بعنوان العريفي يثني على من يكفر الملك عبد الله وسماحة المفتي.
ثناؤه على حامد العلي. قوام حامد العلي يكفر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ويصفه بطاغوت الجزيرة. يدعو إلى الخروج على الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. يدعو شعوب الجزيرة إلى الانقلاب على حكامهم. يحقر هيئة كبار العلماء ويصفهم بأنهم بوق للنظام.
وأنا أحب أن أتكلم كلاما أطول حول حامد العلي، لكن الوقت ضيق، لكن قد من الله علي وردت عليه في شريط وأيضا في مقال موجود موقع الإسلام العتيق. وأيضا من طرق العريفي أنه يسلك طريقة المناصحة العلنية مع ولاة الأمر، وهذه طريقة غير شرعية كما تقدم ذكر ذلك في المقدمات. والعجيب أنه متناقض، لما قيل له لماذا لا تناصح القرضاوي يسمى العود أمثالهم الذين يشرفون على مسلسل عمر الخطاب رضي الله عنه، قال إني لا أناصحهم سرا. أعجبني كثير من العام أنهم هاجوا عليه وقالوا سبحان الله، أتعكس الطريقة الشرعية؟ إن الطريقة الشرعية مع ولاة الأمر أن يناصحوا سرا، ومع غيرهم أن يناصحوا جهرا، وأنت عكستها، مع ولاة الأمر تناصح جهرا ومع هؤلاء القرضاوي وسمى العودة تناصح سرا. والعجيب أن محمد العريفي الذي خرج بهذا النفس الثوري الذي تقدم ذكره، هذا الرجل لما زار الأردن كان يناصحهم بالاجتماع على ولي أمر والائتلاف حوله، ويثني على الدعوة في الأردن ويقول أوصيكم بالرجوع إلى أولاة أمركم والتمسك بهم وعدم الخروج عليهم إلى آخره، في مقطع في اليوتيوب بعنوان نصيحة العريفي للشعب الأردني.
اتخاذ قرارات أحيانا غير مسؤولة، تفكير في تكفير أحد ولا في تفجير ولا في بعض الأفكار التي لا أستبعد أبدا من خلال تقارير طلعت عليها أن إسرائيل وغيرها هي اللي تبثها في شبابنا. يعني بالله عليك الآن اشعر إسرائيل لما تعرف أن والله وقع تفجير في عمان ولا في الرياض ولا في جدة ولا في غيرها، توقع إسرائيل ضيق صدورهم لما يسمعون مثل ذلك إلا يطرح ويشعر أن البلد بدأ يتخلخل وبلدان المسلمين بدأ تنطلق وبالتالي نستطيع نتصرف أكثر. لكن لما يشعر أن كل واحد يعذر الثاني وينصحه بالأسلوب المناسب ويكون طائعا لعلماء لولاة أمره بحيث أنك تبقى اللحمة على الأقل متماسكة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لما وقعت الحرب مع التتار كان مع أن ملوك عصره ربما كان عليهم ملاحظة ومع ذلك كان عندهم ويعني تماسك معهم ودعا الناس إلى طاعتهم والجهاد معهم وإلى آخر. لذلك أنا أقول يعني لإخوتي وأخواتي، أحيانا نقرأ في الإنترنت أمور شبهات تتعلق بأمور في التكفير، أمور في التفجير، أمور في الإصلاح المسلح إلى غير ذلك. أنا أقول يا جماعة والله زرت بلدان كثيرة ورأيت آثار ذلك، كنت قبل فترة في بعض البلدان والتقيت ببعض من كانوا يتبنون ذلك ورأيت أنهم نادمون ويقولون يا أخي فعلا يا ليتنا اتبعنا أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يرى شركا حول الكعبة ومع ذلك بالهدوء حاول إصلح حاول وجه حاول. تدرون يا جماعة في عدد من البلدان لا نستطيع أن نجمع الناس محاضرة مثل هذه، والله في عدد من البلدان أذهب بنفسي وأقابل الاستخبارات أنا أتعمد أقول يا أخي لك ملاحظة علي، طيب اسمح لي يا أخي ألقي محاضرة في المسجد ومع ذلك تمنع، بل بعض بلدان الخليج يمنع فيها أن يجتمع أكثر من 100-200 في محاضرة في مسجد في جامعة، الشخص المشهور اللي ممكن يجتمعون له يمنعونه أساسا من الإلقاء. وعندكم ما شاء الله في الأردن شوف اجتماع الناس واحتفاءهم ومباركة الدولة لذلك وتشجيعها له. فأنا أقول حقيقة أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويحفظ البلد الطيب، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويحفظ هذا البلد الطيب وأن يجمع شملكم مع ولاتكم على الخير وأن يجعلكم أنتم وهم من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، وأسأل الله أن يجعلكم أنتم وهم من المتعاونين على الخير ومن المصلحين بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن لا يدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفاء، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيها، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترت له قضاء دين، ولا تدع من بيننا من يحتاج إلى زواج إلا يسترت له ذلك وأعنته عليه يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على نبينا.
وهذا خير، نحن نأمر الشعب الأردني وجميع شعوب المسلمين أن يتفوا على ولاة أمرهم ولا يهجوا عليهم، فإن هذا محرم في الشريعة وليس وراءه إلا الفتن وسفك للدماء وانتهاك للأعراض. لكن لماذا يا أيها العريفي، لماذا يا محمد العريفي تقول هذا في الأردن مع حاكم الأردن ولا تقول هذا بهذه الحماسة مع حاكم السعودية، وإنما تهيج عليه بما تقدم ذكر بعضه؟ وإني أحب أن أذكرك يا محمد العريفي، لا تظن أن المسؤولين من ولاة الأمر ومن دونهم غافلون عن تلاعبك هذا، لا تظن أنك ذكي تهيج عليهم 100 مرة وتثني عليهم مرة فتظن بهذا أنك خرجت بصورة متوازنة وأنك خدعتهم وأظهرت نفسك رجل وأظهرت نفسك رجلا تدعو للسمع والطاعة لولاة الأمر. أرجو أن تكون أعقل من هذا وأن تعلم أنك تتعامل مع ناس، أنك تتعامل مع الله قبل خلقه. الوقفة التاسعة، الدكتور محمد العريفي والتزهيد في أقوال أهل العلم. إن من المعلوم أن الرجل إذا قال إن في المسألة خلافا بين أهل العلم يعني العلماء المعتبرين الذين هم مرجع في الأمة الإسلامية وهم علماء وأهل السنة كشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز وشيخنا العلامة محمد صالح العثيمين والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني والشيخ العلامة صالح الفوزان وغيرهم من مشايخنا الفضلاء الذين هم أئمة السنة في هذا الزمن. العريفي يحاول أن يوصي إلى الناس إشارة وأن يعودهم على أن يرجعوا إلى غير علمائهم. من أمثلة ذلك أنه لما تكلم عن تمثيل الصحابة كان العريفي قبله يمنع من تمثيل الصحابة ويحرمه ويشدد فيه كما ذكر هذا علماؤنا، بل ذكر شيخنا صالح الفوزان إجماع أهل العلم على ذلك. فلما أفتى يوسف القرضاوي سمال عودة بجواز تمثيل عمر بن الخطاب في مسلسل عمر رضي الله عنه وأرضاه، تغير العريفي وتغير موقفه. ولتعرف هذا ارجع إلى مقطع في اليوتيوب بعنوان العريفي قبل وبعد.
فهؤلاء الذين لهم هذا المقام وهذه المكانة لا يجوز أن يتجرأ عليهم وتجرأ ويبدأ يمثلهم. بكرة أيضا سيمثلون يعني في دور مريم وربما مثلت، وبكرة في دور عائشة وخديجة، ولكل من أراد أن يمثل لا يجوز. وأنا أدعو حقيقة إلى عدم مشاهدة هذه المسلسلات، بل زد على ذلك أن هذه المسلسلات يعني حتى يمد هذا المسلسل لثلاثين حلقة فلا بد أن يضعوا فيه سيناريو، يعني يعملوا دراما، ففي هذا الحال لا بد أن يزيدوا أشياء من عنده.
بغيت أسألك يا شيخ عن المسلسل هذا اللي بيعرض في رمضان عن الصحابي عمر رضي الله عنه.
أيه.
القناة الأمريكية،
شو رأيك
يا شيخ في الحاجات هذه؟
والله مبارك أنا ما عندي معلومات عنها، أنا جاني رسائل على الجوال لكني لا أدري كيف سيعرض الصحابة، ما هي طريقة عرضهم، من الذي سيمثلهم، هل سيكون ظلهم ولا غير ظلهم. وإن كنت أظن أن المشايخ الكبار أيضا الهيئات الرسمية، يعني إذا عرض وصار عليهم ملاحظات شرعية أن يمكن استفتاءهم ويخرجون فتاوى رسمية، هيئة كبار العلماء والأزهار وغيرها من الجهات.
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
وأيضا فلما سئل العريفي أكثر الكلام عليه في هذه المسألة ماذا قال؟ قال إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. أنا أسألك يا محمد العريفي، من هؤلاء العلماء الذين اختلفوا في هذه المسألة؟ من علماء السنة يقول بجواز تمثيل الصحابة؟ لماذا تحاول أن تجعل خلاف يوسف القرضاوي الذي تقدم ذكر بعض ضلالاته وخلاف سمال عودة الذي تقدم ذكر بعض ضلالاته وأمثالهما، لماذا تريد أن تجعل هؤلاء في مصاف علمائنا فتجعل أقوالهم موازية لأقوال علمائنا، فعليه تجعل بين العلماء خلافا بناء على أقوالهم. ارجع إلى مقطع في اليوتيوب بعنوان ماذا قال الشيخ العريفي عن مسلسل عمر بن الخطاب. وأيضا تكلم العريفي على عيد الميلاد وكان ممن يحرم عيد الميلاد كما يحرم علماؤنا كالإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام ابن عثيمين والعلامة الفوزان وغير من علمائنا، فكان يحرمه كما يحرمونه، لكنه بعد أن علم أن شيخه ومحبه وقدوته سلمان العودة يجوزه بعد ذلك تراجع. وليته تراجع فحسب، بل قال إن في المسألة خلافا بين العلماء، وقلت لكم هذه طريقة غير مرضية. ولتعرف حقيقة الأمر ارجع إلى مقطع في اليوتيوب بعنوان تناقض العريف في عيد الميلاد لأجل من؟ يعني لأجل شيخي سلمان العودة.
عشر من شهر ذي الحجة بعد يوم عرفة مباشرة.
هذان العيدان مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا في زمانهم، يتخذون أعيادا مكانية وأعيادا زمانية، فأبطل الإسلام جميع الأعياد ولم يبق إلا هذين العيدين. لذلك لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأهم يحتفلون بعدد من الأعياد، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منها، من هذه الأعياد كلها، يوم النحر ويوم الفطر. يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة الذي يعني ينحر فيه الحجاج هديهم وينحر فيه الناس أضاحيهم، ويوم الفطر الذي هو بعد رمضان مباشرة الأول من شهر شوال. إذن أيها الأحبة، لا تجوز الزيادة على هذه الأعياد، لا يجوز أن يزيد عيد مولد، يزيد عيد أم، يزيد عيد مدري إيش، كل هذه أعياد لا يجوز أن تزاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه حددها العيد عبادة. كما أن يوم الجمعة الذي يعظم هو يوم واحد في الأسبوع لا يجوز أن يزاد يوم آخر، كذلك العيد الأصل أن يكون هو عيد واحد. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأمة ستتشبه بالأمم السابقة، أمم الكافرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الآن لو تأملت يا جماعة في هذه الأعياد التي يحتفل بها فريق من المسلمين في زماننا، عيد أم، عيد معلمة، عيد طفل، عيد مدري إيش، أعياد حتى صار عيد الفطر وعيد الأضحى ما له طعم، خلاص ما نحن كل يوم محتفلين بعيد، ما صار له طعم. هذا في الحقيقة فيه نوع تشبه بالكفار، عندهم أعياد، ثلاث أربع أعياد، خمسة أعياد في السنة، إلى أن صار العيد الحقيقي ليس له يعني ذاك التأثير. فالأصل أن لا يحصل احتفال وعيد إلا بهذين اليومين، عيد الفطر.
أنا حتى بسأل عن هل يجوز أن أعمل عيد ميلاد لابني الصغير؟
يعني بعض أهل العلم يمنع من عمل أعياد الميلاد ويقول إنه لا يوجد إلا عيدان في السنة للمسلمين التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أيضا هذا فيه نوع تشبه بالكافرين، فإنهم هم الذين يعملون عيد ميلاد المسيح وأعياد ميلاد. وبعض أهل العلم رخص في ذلك وقال إنه احتفال بفرح أن الولد أتم هذه السنة وهو بعافية وكذا، وفيه شكر لله سبحانه وتعالى، فالأمر في ذلك سهل. أنا
والذي يظهر لي أنه أولا هذه الاحتفالات الفردية، يعني طفل يجمع أصدقائه وأولاد عمه وأولاد خاله في مجموعة ألعاب، ولا زي ما قال هذا
روح البيتزا
على بيتزا الطفل الصغير الجميل، ولا من هذا القبيل، أشياء يعني في غاية البراءة والبساطة والعفوية لا تحمل أي بعد عقائدي. أعتقد أنه الأصل فيها هو الإذن وليس
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
فمحاولة العريفي في رفع هؤلاء في مصاف علمائنا ونجعل خلافهم معتبرا بين علمائنا محاولة فاشلة، وفيها تأصيل على أمر خطير، وهو أن يجعل دعاة الضلالة مساوين لعلمائنا في أقوالهم، ويجعل خلافهم خلافا، ويجعل خلافهم خلافا معتبرا. الوقفة العاشرة والأخيرة، الدكتور محمد العريفي والتأثر بسلمان العودة. تأثر محمد العريفي بسلمان العودة كثير وواضح وظاهر، حتى كأنه لا يعرف إلا هو، وكأنه لا يشرب إلا من إنائه. لذلك تغيرات العريفي تماما كتغيرات سلمان العودة، وقد تقدم أنه يسمي سلمان العودة والده في الدعوة إلى الله. ومن تأثراته ما تقدم فيما يتعلق بمسلسل عمر بن الخطاب، وكيف غير رأيه بناء على شيخ سلمان العودة، وكذلك في عيد الميلاد كيف غير رأيه بناء على شيخ سلمان العودة. بل قد تعجب ما تقدم من ذكره في تفسير حديث تسمع وتطيع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وقوله إن هذا خاص بالفرد دون الجماعة. هذا الكلام أتدون لمن؟ من الذي قاله؟ قاله شيخه سلمان العودة في شريط مسجل بعنوان الإنسان في القرآن، لذلك أخذه محمد العريفي، وإلا لا يعرف أحد من الأمة الإسلامية ذكر مثل هذا إلا سلمان العودة وتبعه محمد العريفي. فمحمد العريفي المسكين متيم بسلمان العودة، قد فتن به فهو يحاكيه ويقلده، وإني لأنصحه أن يكون عاقلا وأن يفعل ما قاله عبد الله بن مسعود كما في مسلم: السعيد من وعظ بغيره، إن سلمان العودة هلك ونفر الناس منه ونفضوا أيديهم منه وعرفوا تلاعبه الديني وأنه ليس مرجعا، لذلك إذا جاءت محاضرة لا ترى عنده حضورا، بل إنك تسمع العامة كثيرا ما يتكلمون فيه في المجالس بسبب تميعه وضعفه في دينه وموافقته للليبراليين والعلمانيين، بل حتى للكفار تميع معهم وقال لا يوجد عداء ديني مع الكفار، فرد عليه بعض الحركيين الذين لم يتحملوا ضعفه وتغيره. إني أنصحك يا محمد العريفي أن تترك سلمان العودة وتعلقك به حتى لا تهلك كما هلك، وإني والله لأراك تسير في طريقه وتمشي مشيه وتقفو أثره، لذلك ليس بعيدا أن تصاب بما أصيب به إن لم تكن أصبت بما أصاب به. وإني في الأخير إخواني أدعو إخواني المسلمين أن يتقوا الله وأن يجعلوا حبهم وبغضهم في الله وأن يعرفوا عمن يأخذون دين الله وأن لا يتبعوا كل أحد، وأن يميزوا بين العلماء الصادقين علماء أهل السنة وغيرهم وبين دعاة أهل السنة وغيرهم، وأن يجعلوا الميزان والمعيار شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكر ذلك في المقدمات. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيينا جميعا التوحيد والسنة وأن يميتنا جميعا التوحيد والسنة وأن يهدي محمد العريف وكل ضال إلى الهدى برحمته وأرحم الراحمين، وجزاكم الله.